بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط الثاني من شرح كتاب التوحيد.
من اتخاذ الله يبدأ يدعوه مع الله، يستعيذ به، يذبحوا له، ينذروا له، يصلي له، يسجد له، دخل النار بهذا، لأن هذا شيء أكبر، نسأل الله السلامة.
ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
وفي حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي جليل وأبو صحابي جليل، يقول رضي الله عنه إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك شيئا دخل النار. هذا يدل على شدة الخوف من الشرك وأن عاقبته النار، ويدل على فضل التوحيد وأن من مات عليه دخل الجنة. الحديث فيه موجبتان: من مات على التوحيد دخل الجنة، ومن مات على الشرك دخل النار. ولهذا في اللفظ الآخر أن أخبرها قال: ألا تكون بموجبتين؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: من لقي الله لا يشرك شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك شيئا دخل النار. فأتان موجبتان، إحداهما توجب الجنة والثانية توجب النار. من مات على التوحيد والإيمان فله الجنة، ومات على الشرك بالله فله النار. فهذا يوجب الحذر من الشرك، وأن الواجب على المؤمن أن يبتعد عن ذرائعه ووسائله ويتفقه فيه ويسأل ربه العافية من ذلك. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
في بعض الناس يلبس عليهم الشعار والضلال،
يحذر يحذر يعني سليمهم يحذرهم ولا يطيعهم ولا يطيعهم، يسأل أهل العلم تبصر، ولا يخلع للكهان والمنجمين ولا الصوفية المؤمنين ولا لدعاة القبور، يكون عند حذر، يسأل أهل العلم المعروفين الذين يدعون إلى توحيد الله وإلى كتاب الله وسنة رسوله، لا يخلع لهؤلاء. إذا مات على ذلك مع ربه إلى النار.
الله يحكم الأصغر يعني كانه معروف أعظم من كبائر الذنوب.
هذا الصواب.
هذا الصواب، ما الدليل على ذلك؟
هذا رأيي، ما جاء فيه رأي.
أشير لو سمحت،
ترك بعض الطاعات
مخافة
الحسنة،
ترك بعض الطاعات مخافة
الله. لا غلط، ما ينبغي ترك الطاعات ولا يترك الله، ولا يشرك، لا يترك الناس ولا يعمل الناس.
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه.
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم يقول وعلى رحمه الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أن أنا باب وجود الدعاء فرضية الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأنها أختها وزميلتها فأمراض المؤلف رحمه الله الدعوة إلى التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا واجب على العلماء وفرض عليهم أن يدعوا إلى توحيد الله وإلى اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا الذي قاله المؤلف أخذه من الكتاب والسنة وادع إلى ربك ولا ينسى بيك غير الله وما يحسن قول من دعا الى الله في ايات هذا واجب على اهل العلم والايمان ان يدعو الى الله يعني الى توحيده والاخلاص له وترك الاشراك به سبحانه وتعالى كما يجب عليه ان يدعو الى الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباع ما جاء به من الهدى وترك ما خالف ذلك هذا واجب على اهل العلم جميعا ومن الدليل على هذا قوله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا ايها الرسول للناس هذه سبيلي فالامر قل للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الامه بعد هذه سبيلي هذه التي انا عليها في توحيد الله والاخلاص له واقام الصلاه وايتاء الزكاه والصوم والحج والجهاد وغير هذا هذا هو سبيل الله قل هذه سبيلي ادعو الى الله هذه طريقتي وهذه حجتي وهو صراط الله المستقيم وهو الاسلام والهدى هو سبيل محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد هو صراط الله المستقيم وهو الاسلام والايمان والهدى الذي بعث الله بنبيه عليه محمد صلى الله عليه وسلم ادعو الى الله يعني لا الى حظ ولا الى ملك ولا الى مال ولا الى غير هذا من شؤون الدنيا ولكن ادعو الى الله يدعو الى توحيد الله وطاعه الله الى الله الى توحيد الله وطاعه الله واتباع شرعه على بصيره على علم هدى انا ومن اتبعني يعني انا ادعو الى هذا على بصيره واتباعي كذلك يدعو الى الله على بصيره هذا يدل على أن أشعر الرسول هم أهل البصائر هم الدعاة إلى الله فالعالم الذي لا يدعو إلى الله ولا يهدي الناس إلى الحق ليس من أتباع الرسول الحقيقي وإنما أتباع الرسول هم الدعاة إلى الله أهل البصائر الذين يدعون الله على علم لا على جهل فلا يسكتون ولا يدعون على جهل فأتباع الرسول يجمعون أمرين يجمعون الدعوة إلى الله ومع ذلك على علم على هدى لا على جهل وهذا هو الواجب عليه قال تعالى ادعو يا سبيل ربك بالحكمة وهي العلم وما أرد الحسنة يجعلهم بالتي أحسن فالدعوة إلى الله تطرق طريق الرسل وهي سبيلهم من أولهم إلى آخرهم وهي سبيل العلماء الصادقين الموفقين وهي طريقهم وهي منهجهم هذا يدل على أن الواجب عليك يا عبد الله حسب علمك تدعو إلى الله على بصيرة كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم الله أمرنا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونتأسى به لقد سلك سيرة من الأسوة الحسنة ومن الأسوة به أن ندعو إلى الله وأن نبلغ الناس دين الله وأن نصل على الأذى في ذلك حسب الطاقة الإنسان في بلدك وفي غير بلدك في مسجدك وفي غير مسجدك في الطريق وفي غير الطريق حسب الطاقة الإنسان وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معلما وما أخرجه إلى الصحيحين المعنى أن الصحيحين صحيح البخاري صحيح مسلم وهما أصح كتب هذا الكتابان قال المؤلف رجاه في الصحيحين هذا الكتاب هما أصح كتب المؤلفة في الحديث الشريف هذا الكتابان هما أصح كتاب وأعظم كتاب في الأرض بعد كتاب الله عز وجل بعد القرآن رويا جميعا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ اليمن قال له إن أوصاه قال إنك تأتي قومك الكتاب ليسوا جهلاء عندهم علوم عندهم سبب فنبهها ان يستعد لهم وان يبلغهم امر الله انك تاتي قوم من الكتاب فهل يكن اول ما تشهد ان لا اله الا الله يعني لا تلتفت الى ما عندهم في علوم باطله وسبه ظاهره لا ولكن بلغهم ما امرت به من الدعوه الى توحيد الله فادعوا الى ان لا اله الا الله فادعوا الى ان يوحد الله الى يخصوا بالعباده دون عزيز او غيره فليعبدوا الله وحده سبحانه وتعالى ودون أحبارهم ورهبانهم فليكن أول ما فعلني أول شيء تدعون ليس شهادة أن لا إله إلا الله، فأول خبر مقدم شهادة اسمك مؤخر. وفي لفظ فليكن أول شهادة عبادة الله، أول مثلا ليس عبادة الله، وهو تفسير شهادة الله، هو تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، معناها عبادة الله وحده. وفي رواية أخرى إله واحد الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن لا إله معناها توحيد الله، معناها لا معبود حق إلا الله. فالإيمان بهذا والاستقامة عليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فإن أطاعوك لذلك ليوحدوا الله وحصوله العبادة وترك عبادة ما سواه من الناس، فأعلمهم أن الله صبر خمس صلوات في كل يوم وليلة. هذا يدلنا على أن المشرك يدعى أول التوحيد قبل كل شيء. فإذا أجاب للتوحيد وانقاد للتوحيد وعبد الله ورجع لهذا وآمن، يدعى بعد هذا الصلاة ثم الزكاة ثم أمور الدين بعد ذلك. فإن ما جابوك لذلك يعني وافقوا على الصلوات وأجابوا إليها وأقاموها، فادعوا إلى الزكاة واصرفوا من الله تعالى صدقة، إن الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وتردوا في فقرائهم. هذه الزكاة حق حقه الله في الأموال، الأموال المخصوصة لها نصب مخصوصة، تؤخذ منها هذه الأموال وتصرف في الفقراء وفي بقية في أصناف أهل الزكاة كما بينه الله في سورة براءة يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. وذكر الفقراء هنا يدل على أنهم أهم الأصناف، ولهذا بدأ الله بقوله إنما الصدقات للفقراء، فأهم الأصناف وأوسعها وأعمها الفقراء والمساكين. فالصدقات تؤخذ من الأغنياء وتعطى الفقراء مواساة لهم وإعانة لهم ورحمة لهم، فهي شكر من الأغنياء لله على ما أعطاهم من المال، وهي إحسان منهم إلى إخوانهم الفقراء والمحاورين. فإذا ما جابوا إلى ذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني إذا أجابوا إلى ما تقدم من التوحيد والصلاة والزكاة فإياك وكرائم أموالهم. إن احضر ظلمهم لا تكون كريمة ابن بصر، فرأيوا المال المقدمة عندهم رفيعة عندهم لأجل يعني ثمنها أو نجابتها أو كونها نبول أو لغير هذا من أسباب كونها من كرائم الأموال، فلا تجرحهم عليها تأخذها منهم، لا خذ الوسط، يعني يجعل الناس ثلاث تقطع وسط وكرام ولئام، فالزكاة هي الوسط، إلا إذا طالت نفوسهم الكرام ودفعوها عن طيب نفس فإنها تقبل منهم وله فيها الأجر. واتقي دعوة المظلوم، يعني احذر أن تظهرهم فيدعو عليك فتصيبك دعوة المظلوم، دعوة المظلوم مستجابة، ولهذا قال اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا فيه الحث على التبليغ وتقوى الله في التبليغ والحذر من ظلم المدعوين، المرسل يبلغ ولا يظلم، وإنما اتصل على التوحيد والصلاة والزكاة لأنها أهم الأمور، هذه ثلاثة أركان هي أهم الأمور، ومن أجاب إليها أجاب إلى ما سواها، من أجاب إليها أجاب للصوم والحج والجهاد وغير ذلك، لأنه إنما يجيب إليها عن إيمان وعن اقتناع، هذا الإيمان والاقتناع يحمله على أداء بقية الواجبات، ولهذا اتصل الله سبحانه على ذكرها في مواضع، وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها هي الأم، هي الأصول الأم، فإذا أجاب إليها المؤمن وصدق بها واستقام عليها أجاب إلى ما سواها، كما قال سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله ويخلصوا له الحنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ولكن القيمة. ومن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ثم نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه. هذا يبين لنا أن هذه الأصول الثلاثة هي الأم، وأن المؤمن متى أجاب إليها الإنسان متى أجاب إليها واستقام عليها فإنه ينقاد لما بعدها بموجب الأدلة الشرعية. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.
ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون.
يقول رحمه الله: وله ما، يعني البخاري ومسلم، نقل المؤلفون في الحديث وفي التوحيد وفي الفقه لهما وأخرجاه، وفي الصحيحين يعني البخاري ومسلم، فلهما يعني البخاري ومسلم، عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوم خيبر، والخيبر غزوة خيبر، خيبر معروف في نواحي المدينة شمال المدينة، غزاه النبي صلى الله عليه وسلم في عام 700 للهجرة، وفتح الله عليه خيبر، وكان فيه اليهود، فتح الله عليه واستنقذ خيبر من أيديهم واستعملهم كنداحين فيها في نصف ما ينبت ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وصار من بلاد المسلمين وتحت يد المسلمين. قال: هل في هذا اليوم لما طال الحصار إن حاصروا خيبر مدة فلم تفتح عليهم، صار بينهم قتال وبين اليهود. فقال في بعض الأيام عليه الصلاة والسلام: لو كان الراية، الراية سمى الناس اليوم البئر، لو كان الراية غدا من صباحا رجلا يحبه الله ورسوله، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فتشوه الناس هذا الأمر، وكل أحب أن يكون له هذا الأمر لما فيه من وصف الرجل بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله بالتعيين، شهادة بالتعيين له، لأن كل مؤمن يحب الله ورسوله، كل من يحبه الله ورسوله، هذا أمر معلوم، ولكن فإن الرسول يشهد لواحد معين بهذا الوصف، كل واحد يحب هذا من المؤمنين. فأصبح الناس يدركوا ليلتهم، ذاك الناس يدركوا ليلتهم، يعني يخوضوا فيها ويظن من يعطى هذا، من يتولى هذا، من يحصل هذا الشيء، من هذا الشرف له، من يفوز بهذا الشرف، كلهم يرجو ان يعطاه. فلما اصبح وادعوا النبي صلى الله عليه وسلم كل يرجو ان يعطى هذه الرايه لما فيها من الخير العظيم، حتى قال عمر: لو احب ما احببت الاماره الا يومئذ، او قال ما شرفت لها الا يومئذ، او كما قال رضي الله عنه. فقال: اين علي بن ابي طالب وابن عمه صلى الله عليه وسلم وهو زوج ابنته فاطمه؟ قيل: هو يشتكي عينيه، فارسلوا اليه فاتي به يقاتل، فمسق في عينيه فاتكفل في عينيه ودحاله، فبرا من مرضه كان لم يكن به وجع. هذه الايات والدلائل على صدقه صلى الله عليه وسلم، ورسول الله حق عليه الصلاه والسلام، قل الله ابرا بريقه الشريف ودعواته المباركه هذا المرض الخطير في لحظه. هذه من ايات الله جل وعلا، وهو دال على قدره الرب، وانه سبحانه يقول: كيفون فيكون جل وعلا. فهي من ايات الله الداله على قدرته العظيمه، وهي ايضا من الايات والدلائل على صدق رسوله محمد عليه الصلاه والسلام. ففيها زائدتان: اعطاه الرايه يعني بيضا، وقال: انفذ على رسلك، انشد على رسلك حتى تنزل بساحتهم، يعني على مهلك، على رسلك على مهلك حتى تنزل بساحتهم، يعني حتى تنزل بقومهم ساحه القوم وسوحهم ما قرب منهم، يعني لا تنزل بعيدا، فان هذا يضعف الجند ويشجع الاعداء، ولكن ينزل قليلا منهم حتى يكون اضعف لهم واشجع للاعداء، وانهم قد واشجع المؤمنين، لان قدروا من عدوهم حتى يعدوا عده اللازمه حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوا الى الاسلام. إذا وصلت إليهم فادعهم إلى الإسلام، ولو كانوا قد دعوا من باب إقامة الحجة وكمال المعذرة. هذا في دلالة على أن ينبغي لأهل الإيمان أن يعلوا بالدعوة، ويجتهدوا بدعوة أعدائهم لعلهم يهتدون، لعلهم يدعون للصواب، حتى ولو دعوا قبل ذلك، لا مانع من التكرار، ويستحب التكرار إذا دعت إليه الحاجة لإقامة الحجة وقطع المعذرة، ولكن مع اليهود، لأن عندهم علوم، عندهم بصيرة في ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم حملهم الحسد والبغي وإيثار الدنيا على الآخرة فكذبوا، وهم يعلمون أنه صادق وأنهم كاذبون، فالتكرار عليهم لعلهم ينتبهون لعلهم يستجيبون، فأصروا ولم يستجيبوا نعوذ بالله. فلهذا قاتلهم أيضاً، قاتلهم قتالا عظيما ومعهم مسلمون، ففتح الله عليه وأنزل الله البلاد على يديه عليه رضي الله عنه وأرضاه. فهذا في منقبة كبيرة لعلي رضي الله عنه، من جهة أن الله فتح على يديه، ومن جهة أن الله أن الرسول وصف بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا لا شك فيه. ومن شهد له النبي بالجنة، ورابع خلفاء الراشدين، والمعروف بالشجاعة والإقدام والفضل العظيم والعلم الكبير رضي الله عنه وأرضاه، ولكن لا يستقيم هذا مع الشيعة، لأن الشيعة يغلون فيه، وبعضهم يجعله إلها مع الله قبحهم الله، فهو صحابي جليل ومن بني آدم، يمرض وتصيبه اللأوى وقتل ولم يدفع عن نفسه رضي الله عنه، قتل في رمضان سنة 40 للهجرة، قتله الخوارج، ولو كان إلها لدفع عن نفسه، ولكن الرافضة لا يعقلون ولا يفهمون، نسأل الله العافية. المقصود أنه من غيرة الصحابة ومن أفضل الصحابة، بل هو أفضلهم بعد الثلاث بعد الصديق وعمر وعثمان، هو الأفضل والرابع، هو أحد عشر من لهم بجنة رضي الله عنه، ولكنه بشر لا يجب أن يعبد من دون الله. إذا كان الرسل هو أفضل الخلق لا يعبدون، فعلي وغيرهم باب أولى لا يعبد، فالعبادته تعلق به والزعم أنه إله والاستغاثة به أو الزعم أنه يعلم الغيب كل هذا كفر بالله وشرك أكبر نعوذ بالله منه. هو الله قال ثم قال هو الله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم، هذا في دلالة على فضل الدعوة، وأن تكون يهتدي على يديه جماعة أو أفراد خير له من الدنيا وما عليها، فلا ينبغي له يعرف هذا القتال، لا يكون الحق أول على الدعوة لعل الله يهديهم ويحرصوا على هذا أكثر وأكبر، إن المقصود هو الدعوة ليس المقصود القتال، مقصود الرسل والدعاة إلى الله، مقصودهم هداية الناس، مقصودهم إنقاذ الناس من الشرك، إخراجهم من الظلمات إلى النور، هذا المقصود الأول، فإذا أصروا وعاندوا وكابروا جاء القتال بعد ذلك حتى يستراح منهم وحتى لا يصدوا الناس عن سبيل الله وحتى يستعان بأموالهم ونسائهم وذرياتهم على دين الله وطاعته. فوالله لا يقسم وهو الصادق وإن لم يحلف، هذا في دلالة على أنه لا بأس بالقسم للتأكيد الصادق، فقد يستحب ويشرع عند الحاجة للتأكيد حتى يفهم المخاطب أن هذا حق وأنه أمر مطلوب. فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خمر رضوان من حاوس الكنونين جمع حمار جمع أحمر، خمر جمع أحمر، أما حمر رضوان هو جمع حمار وليس المراد هنا، المراد هنا الحمر جمع حمراء وأحمر، يعني خير لك من جميع الإبل الحمر التي تعرف عند العرب ويعظمونها ويرونها أشرف الإبل، فبين هذا الشيء للدلالة على أن الدعوة إلى الله والهداية إلى سبيل الله والإسلام ليس لها سواها، والمعنى خير من الدنيا وما عليها، فينبغي المؤمن أن يكون همه إصلاح الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وأن يكون هم أن يأخذ أموالهم أو يقتلهم، لا المقصود الأول والحكمة الأولى والهدف الأول هداية الناس، إخراجهم من الظلمات إلى النور، تعليمهم إنشادهم لعلهم يهتدون، هذا نص من رحلة الرسل ومن الجهاد، فإن لم يتيسر هذا وعاند الناس وكابروا حينئذ يشفع قتالهم وعدم الإبقاء عليهم حتى يستعان بهم يستعان بنا عندهم من مال وذرية ونساء إلى صالح المسلمين، وحتى يفتح الطريق لغيرهم من المسلمين، وحتى لا يبقوا عقبة في طريق المسلمين ولا عقبة في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. والشاهد من هذا قول ادعوا إلى الإسلام، دل ذلك على أن العلماء يدعون إلى الله كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، باب الدعاء إلى الله أن لا إله إلا الله، فالشاهد قول ادعوا إلى الإسلام، وأن الشريعة جاءت بالدعوة إلى الإسلام وإعلام الناس الخير وإرشادهم إلى الحق قبل قتالهم، ويجوز أن يغار عليهم من غير أن تكره دعوة إذا كانوا قد دعوا، فما غار النبي على بني مصر وهم غارون وقتل مقاتلتهم وقتل ذريتهم، هذا جائز، إذا دعوا وانذروا فأبوا وأصروا جاز أن يغار عليهم على غفلة، لكن إذا كررت الدعوة لهم كررت الدعوة لهم للمصلحة لأهداف أخرى فلا بأس أن يكرر الدعوة لهم لعلهم يهتدون لعلهم يستجيبون كما فعله النبي مع اليهود عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية، وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
يقول المؤلف رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا الباب هو العظيم، بين فيه المؤلف رحمه الله تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله لما يوافق لفظها ولما يضادها، لأن الشجاعة بضد كما قيل والضد يوزعها الضد ومن ضدها تتبين الأشياء، المؤلف ذكر في هذا تفسير التوحيد معناه ومن ضده حتى يتضح لطالب العلم حقيقة التوحيد وما هو التوحيد، وحقيقته أنه إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه،
وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: ادعوه إلى أن يوحد الله، فتوحيده إفراده بالعبادة وتخصيصه بها، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يصلى إلا له، ولا يسجد إلا له، إلى غير ذلك. هذا هو التوحيد، أن تؤمن في قلبك أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق العبادة دون كل ما سواه، دون الملائكة، دون الرسل، دون الصالحين، دون الأصنام، هو سبحانه وتعالى وحده. تعتقد هذا بقلبك وتعمل بجوارحك وتعبده وحده وتخصه بدعائك ومراعتك وعباداتك، لا تعبد معه سوى سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال الله: لا تتخذوا إلهين إنما هو إله واحد وما أشبه من الآية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فقل باب تفسير التوحيد، يعني باب تشهد هذه الكلمة توحيد، وأن معناها توحيد الله وإفراده بالعبادة، معناها تخصيصه بالعبادات، وحتى هو توحيدا جعلت العبادة له وحده باعتقادك وعمله، وشهادة أن لا إله إلا الله ضد العقل الدال على المدلول، إن التوحيد هو شهادة لا إله إلا الله، فعقص هذا التوحيد عقصا يقتضي بيان معناها ومرادها، وأن معناها ومرادها هو توحيد الله سبحانه وتعالى. هل هذا يقال من ذلك عقص الدال على المدلول؟ المدلول هو التوحيد، والدال هو شهادة أن لا إله إلا الله، وإن الله تعالى أولئك ما يدعون يبتغون ربهم وسيلهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، قبلها قوله تعالى: وإن أنتم من دونه فلا يمكن أن يشتغلوا رياحكم ولا تحويلا، ثم قال بعد أولئك ما يدعون. فدعاؤهم من دون الله من لا يجب الضر ولا يجب الخير، هذا هو الشرك، وتخصص العبادة إلى العبادة هذا هو التوحيد. قوله سبحانه: قل ادعوا، يعني قل يا معلم لهؤلاء الناس، قل يا محمد لهؤلاء الناس ادعوا، من باب التخريع لهم والتوبيخ. قلت ان زعمتم من دونه، يعني من الهتكم، من اصنام او اشجار او احجار او ملائكه او غير ذلك، فلا يملكون او لا يدعون، لا يمكن كشف الضر عن داعيهم بالكليه، ولا تحويله من حال الى حال، لا تحويله من الراس الى الرجل، ولا من الرجل الى الراس، ولا الى الصدر، ولا الى ذلك، ليسوا قادرين على هذا الشيء، بل هذا الا الله سبحانه وتعالى، ولا يكشف الضر ولا يجب النفس سبحانه وتعالى. ثم قالوا: اولئك لا يدعون، يعني اولئك يدعون، يدعوهم على الشرك، والقاصفه تدعون. أراد بهم من يعبد الله من الملائكة والصالحين والأنبياء، ولهذا قال بعده: يبتغون ربهم وسيلهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لأنما العبود صالحون في أنفسهم، ومع هذا لا يستطيعون فيه الضر ولا تحويل. إذا كان الصالحون من الرسل والأنبياء لا يملكون، فغيره من باب أولى أن لا يملك كالأصنام والأشجار والأحجار، من باب أولى، لأن جماد عاجز. أولئك لا يدعون، يعني أولئك لا يدعون، يدعون هذا الشرك، وقالوا: أولئك يدعون، تدعونهم أشهر المشركين. يبتغون من رب الوسيلة، يعني يطلبون من رب الوسيلة أيهم أقرب، والوسيلة غربة إلى بطاعة، الوسيلة غربة إلى بطاعة سبحانه وتعالى، أيهم أقرب، يعني يجتهدون في أيهم أقرب بتوسلهم إلى الله بدعائه لله وطاعته إياه وقربه إليه بأنواع الطاعة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه لأنه عبيده يخشونه ويخافونه، فكيف يدعون من دون الله؟ كيف يستغفرون؟ يبين التوحيد بهذه الآية، وأن ضد هذا هو التوحيد، يخصص الله بالعبادة والرجاء والخوف والعبادة، هو التوحيد، وصرف هذا إلى غير الله هو الشرك. وإذا كان في من يعبد آلهة من دون الله هي خلاف فيها صالحة، لأن فيها عابدة لله كالملائكة والرسل والأنبياء وصاحبها وأمه والعزيز كلهم يعبدون الله، فعبدوهم فانتشروا وظلوا بحيث عبدوا عبيدا يعبدون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. والواجب علينا لا يعبد الا الله وحده سبحانه وتعالى. وكذا قوله تعالى: اتخذوا احبار، وان قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا اني غطاني، هذا تشهد التوحيد بمعناه، انني براء مما تعبدون معنى لا اله الا الله، وان هو لا الا الله، بين سبحانه وتعالى معنى لا اله الا الله، وانها براءه من عباده غير الله، وانكار لها وابطال لها، هم ولاه لله وحده بالعباده، فتقصده بالعباده دون كل ما سواه جل وعلا، وان فطر خلقني الله جل من غير عدد. فالمعبود من حق الله وحده، هو الذي فطر العباد وخلقهم واوجدهم وامرهم يعبدون خلقهم لذلك، فالواجب ان يعبد وحده لا شريك له، والواجب انكار عباده غيره والبراءه منها واعتقاد بطلانها، والعباده للحق لله وحده دون كل ما سواه جل وعلا. وهكذا قوله تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من روسهم من مريم، وما امروا الا يعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. يبين بهذا ان هذا الشرك شرك التوحيد، وان التوحيد الا يتخذ مع الله لا حبر ولا راهب وغير ذلك من ملك او نبي او صالح، بل يجب ان يعبد الله وحده دون كل ما سواه سبحانه وتعالى. والمشركون من اليهود والنصارى وغيرهم اتخذوا احبارا من علمائهم ورهبانهم لعبادهم اربابا من دون الله، بحيث احلوا ما احلوا وحرموا ما حرموا من دون حجه ولا برهان، بل عظموهم حتى احلوا ما احلوا وحرموا ما حرموا وان خالف شرع الله وان خالف ما جاء في الرسل في التوراه والانجيل، فصاروا بها لعابد الله متخذها اربابا، لانهم قدموهم على شرع الله واستحلوا ما احلوا حرموا ما حرموا من غير حجه ولا برهان، فصاروا بها لعابد الله. ثم بحج عبد بن حاتم لما سمع الاله قال يا رسول الله لا لسنا نبلغه، قال اسلم يحلوا ما حرم الله وتحجبونه ويحلوا ما حرم الله فتحلونه وتبلغ فتلك عبادته. المقصود ان اتخاذ الاحبار وهم العلماء والربان والعباد اربابا بمعنى انه يعبدوا مع الله ويدعون او يستغاثوا بهم او يدعون لهم او يحل ما احلوا ويحرم ما حرموا وان خالف الشرع ويعتقد ان هذا هو الصواب، هذا كفر اكبر وشرك اكبر لله التوحيد. والتوحيد هو اتباع الشرع وطاعه الله ورسوله وتحريم ما احل الله وتحريم ما حرم الله والانقياد لشرع الله وتخصص الله بالعباده دون كل ما سواه، هذا هو التوحيد وهذا هو الحق وهذا هو العباده لله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا سماهم مشركين بقوله وما امروا الا ان يعبدوا الله وحده لا اله الا سبحانه وتعالى، وجعل عملهم شركا وضلالا وكفرا نسال الله العافيه.
من ذي القبورين هذين اللي يستغيثون؟
هذا من ذي هذا الباب، عباد البدوي وعباد الحسين وعباد عبد القادر هم من هذا الباب، هم من اتخاذ الالهه مع الله.
زعزروا او
لا يفعلوا قول لا اله الا الله وابطلوها بعملهم السيئ نسال الله العافيه.
لا يضر
لا يبين لهم يدعون الى الله ووضح لهم الحق، عملهم كفر وضلال، وهذا من اعظم الكفر الذي لا خلاف بين اهل العلم، ولكن لا يقتلون ولا يعني يستحل دماءهم او حتى يبين لهم من بعد قامت الحجه يبين لهم الحق، فان اصروا قتلوا ان شاء الله لهم ان يقيموا ذلك عليهم. الله المستعان. نعم كيف؟ هذا اللي يليق بالله لا يخاف فيه، ليس مثل الناس وليس مثل المخلوقين، يسمى يليق بالله في كل بلد لحكمه. نعم وحيث الآية الرابعة قوله تعالى من الناس من يتخذ من دون أندادا يحبون حب الله، هذا أيضا باب تفسير التوحيد بضده والشرك، فإن بعض الناس يتخذ أنداد من الأنبياء والصالحين والأصنام يعبدهم ويعظمهم ويدعوهم ويستعيذ بهم ويحبهم ويحب حبا خاصا يصلي عبادهم من دون الله، هذا هو الشرك الأكبر. وتخصيص الله بالعبادة دون كل ما سواه هذا هو التوحيد، فالله يذم هؤلاء المشركين الذين يتخذون أنداد يحبونهم بحب الله، يذمهم ويحيبهم ويتوعدهم بالنار كما في آخر الآيات، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وهم بخارجين من النار، لذلك أسباب كفرهم واتخاذهم الأنداد. فالتوحيد هو أن لا يتخذ مع الله ند، بل يعبد وحده دون كل ما سواه، ويدعى وحده ويستغفر وحده ويصلى له وحده ويتقرب إليه بالعبادات وحده دون كل ما سواه، هذا هو التوحيد. أما تقرب الأنداد من الأصنام والأشياخ والأحجار والأنبياء ودعائهم والإسلامين هذا هو التنديد، هذا هو اتخاذ الأنداد وهذا هو الشرك الأكبر. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد به حرم ماله ودمه، هذا رواه مسلم الصحيح عن طارق الأشجعي النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وفي لفظ من وحد الله أكثر مسلم، من وحد الله بدل من قال لا إله إلا الله، وهذا يبين معناها ومعنى لا إله التوحيد، معناها تخص الله بالعبادة، وكفر بما من دون الله إذا أنكر عبادة غير الله وكفر بها واعتقد بطلانها حرمه الله على النار في عقيدة الإيمانية التوحيدية التي مضمونها أنه أفرض الله بالعبادة وأخصه بالعبادة وتورأ وكفر بعبادة غيره سبحانه وتعالى، حرم ماله ودمه يعني صار مسلما يحرم ماله ودمه ويلزمه القيام بشرائع الإسلام وحسابه على الله عز وجل، إن كان صادقا في إيمانه وتوحيده فله جنة، وإن كان قال لك نفاقا ورياء مع الإيمان فصار فإنه يقول له حكم المنافقين ويكون الدك أسفل من النار نعوذ بالله من ذلك. وهذا يبين لنا أن من وحد الله صادقا وكفر بما يعبد من دون الله صادقا حول ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، لكن إن كان صادقا مثل ما تقدم صار سعيدا في الدنيا والآخرة وله جنة وكرامة إذا أدى حق الله وأدى ما يلزمه من حق لا إله إلا الله، وإن كان قال ذلك رياء ونفاقا صار له حكم ذات الدنيا حكم منافقين الدنيا وله حكمه في الآخرة من دخول النار نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله العافية. نعم
سلام.
اسم شارك لأن المؤمن ما لا ترك الصلاة يعني الصلاة عمود الإسلام من تركها كفر ومن يصلي الحج الذي بيننا وبينه والصلاة ومن تركها فقد كفر قال بين الكفر وصلى صلاة بين الرجل وبين كل شيء ترك الصلاة الذي يترك الصلاة ما عنده إمام لكن عنده إمام ما ترك الصلاة ومثل ذلك لو قال لا إله إلا الله شهد أن لا إله إلا الله ولكنه يسب الرسول استرهيب سب الرسول شيء مسلم ولا كافر كله أراه أراه تكافر وقال لا إله إلا الله وكيف ذلك الشهر هو يقول لا إله إلا الله هذا ما عمل برسول الله ولا نعم مؤمن بلاكي بسبب صباح مصيبة ما عنده إيمان لو كان عنده إيمان ما سب الرسول فقال لك إن عنده إيمان ما يسمى يترك الصلاة
بالنسبة لما عنده صلاة خفية هذا إذا ما مات وكان في محضر كذا يصلى عليه أو
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وهذا الباب لم يقرأ على سماحته. باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسوله ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
ما جاء في الرقى والتمائم وذلك ما جاء فيها من الأحاديث والآثار الدالة على تحريم التمائم وعلى التصريف الرقى. التمائم ليسها محرم وقد فسر فيها بعض أهل العلم لكن الصواب عدم التصريف. أما الرقى فما يأتي هو جمع التصريف والرقى جمع رقية وما ينزل على المريض ذنب على المريض على الرقية. والتمائم جمع تميمة وهو لا يعلق على المريض أو على الأطفال من يعني الربع والخلف والعظام والقناصل وغير هذا ما يعلق يعلقه الناس في الجاهلية وهكذا بعض الناس في الإسلام يعلقونه وأن منه أنه يدفع العين أو يدفع الجن. وقد دلت الدلائل الشرعية على تحريم التمائم ولا يجب تعليقها على الأولاد ولا على المرضى بل يجب ترك ذلك ولا على الأمة الآتية. وأما الرقى فيها تفصيل إن كانت رقة معروفة في الآيات الدعوات معروفة فلا بأس بشرط أن لا يعتقد أنها تشفي بنفسها بل هي سبب من الأسباب إن شاء الله نفع بها إن شاء سببها ذلك. فالرقى جائزة في أمور ثلاث: الأول أن تكون بلسان معروف معنى ليس فيه جهالة، والمعنى الشرط الثاني أن تكون ذلك المعنى دليلا ليس فيهما جهالة الشرع والطهر، والمعنى الشرط الثاني أن تكون ألا يعتمد عليها بذاتها بل يعتقد انها سوى من الاسباب ان شاء الله نفع به وان شاء سببه ينفع. بهذه الشروط الثلاثه تكون الرقى جائزه عند اهل العلم. وان النبي صلى الله عليه وسلم لا باس بالرقى ولا تكون شركا رواه مسلم ولانه صدق ورقي عليه الصلاه والسلام والصحابه فعلوا ذلك فلا حرج في الرقى اذا كانت بهذا المعنى كان المعروف المعنى ان بايات ان بدعوات معروفه والمعنى بفرق يكون المعنى ليس محظور انه اذا كنت توسل بالشياطين او توسل بحق فلان او جاه فلان منع ذلك او كان فيه روح مقطعه مجهوله منع ذلك، لا بد تكون معروف المعنى كلمه المعنى ليس في شيء بغير الشرع، ومع عدم الاعتماد عليها بل يعتقد انها فعل. وأما الطيبة لا سنواتي قبلها المؤلف أنها شيء مسمع لتحبيب الرجل لامرأته ومرأة إلى زوجها وأكثر يتعاطاها النساء، هذا الذي يتعاطاها النساء يصنعون عشواء وسط الجن والشياطين يزعمون أنه يقصد تحبيب الرجل لامرأته ومرأة إلى زوجها يسمونها صرف العطف ولؤم السحر، والشيء كله منكر كله كفر وضلال. قال تعالى عن هاروت وماروت: وما يعلمني أحد حتى يقول إن هاروت فتكت فلا تكفر الآيات. الحديث الأول حديث عبد الله بن مسعود وصلى الله عليه وسلم: إن الرقى والسمائم وطيب الخلق. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عكيم: من تعلق شيئا ذكر إليه. هذا يدل على أن ينبغي المؤمن أن يعتمد على الله وأن لا يعتمد على غيره، لأنه وكل إلى الله فقد وكل إلى خيره والسعادة والصلاح. قال تعالى: وتوكل على الله حسبه ومكافيه. الواجب على أهل الإيمان يتوكل على الله في كل أمورهم ويعتصم من حبله ويعتمد عليه في كل شيء مع الأخذ بالأسباب من الأدوية والأعمال الصالحة واتقاء ما يضر، فالأسباب لا بد منها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، والأخذ بالأسباب أمر لازم. قال هو الطيب استقيم على طاعة الله التي فرض عليه ودعا محارم الله، هذا يسوى دخول الجنة والنجاة من النار، وعليه يأكل ويشرب ويتعاطى أسباب العافية وأسباب سلامه نفسه من الموت، ويأخذ الأسباب الأخرى التي تنفع من طلب الرزق البيع والشراء والإزراعة، كلها أسباب شرعية مباحة مستعينة بها على طاعة الله وعلى الاستغناء عن غير الناس. فالأسباب ما بين الجائز وما بين واجب، فأن يتعاطى الأسباب الجائزة هو الواجبة، ولا يلقي أبا ذلك أو يعتقد أن ذلك يقدح في التوحيد أو يمر، كل هذا غلط. فانترك الأسباب يقدح في العقل والتوحيد جميعا، وينبغي المؤمن أن يتعاطى الأسباب ويأخذ الأسباب الجائزة والمشروعة والواجبة، وإذا ما حرم الله من الأسباب التي حرمها كالسحر والتمائم والسولة وأكل الحرام وظلم الناس وما أشبه ذلك مما حرم الله. والتمائم عرفتها أن شيء يعلق على الأولاد وعلى المرضى عن العين، لكن إذا كان معلق من القرآن فقد رخص في بعض العلماء وأجازوه ونهى عنه آخرون حرموه. ومن حرم عبد الله رضي الله عنه وأرضاه ومروي عنه جواز عبد الله بن عمر الصواب التحريم، هو الذي يدل عليه الأدلة العامة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم: من تعلق في هذا لا أتم الله له، من تعلق في قدسه كما تقدم الباب السابع. الواجب حسن هذا الباب والقضاء عليه بكلية وألا يجوز منه شيء، لأنه متى فتح الباب جاءت التمائم المحرمة والمنكر، والرسول صلى الله عليه وسلم منع من عن باب ولم يستفي شيئا، فوجب منع التمائم كلها عملا بالاحاديث العامة وسدا لذرائع الشرك. وأما الرقى فعرف التقصير فيها، وأن ما كان منها من آيات قرآنية أو ما جاء في الأحاديث النبوية أو من دعوات معروفة لا بأس بها فلا بأس، وما كان من ظلم أو فيه محذور شرعي فإنه يمنع. ويشترط في الجائز الله يعتمد على حدود بنفسها، لو يعتقد انها من الاسباب التي شرعها الله ان شاء الله نفع بها وان شاء فهو اهل الله سبحانه وتعالى. وامسه كله بجميع انواعه وهو ممنوع، ومن الكلى له التي هي الصرف والعطف، هذا ممنوع ولا يجوز، لان لا يتوصل الا بكفر الا بطاعه الشياطين وعبادتهم، ووجب منع ذلك وسد ذلك بكليه. صدق الله جميع العافيه، ولا حول ولا قوه الا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. العزيز الرقى على المرض العزيز الرقى ايش؟ نعم؟
بالآيات القرآنية ثلاثة أفضل
لا ما يجب علّق، لا يجب علّق سمعي ما تعلّق الآيات ولا غيرها، لا يجب تعليق سمعي ما يجب تعليق الآيات ولا غيرها على الأطفال، ولكن يعوّضوهم أبوه وأمهم بالذوب عيدك بكلمات الله الثانه وكل شيطان وآمه وكل عيد نام كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوّض الحسن والحسين بهذا التعوّض، يقول: أعيدكما بكلمات الله الثامنة من الشيطان وهذا كل عين لامة عند النوم في أي مكان. نعم.
شيخ الله عنك، قول من يقول أن السحر لا يحدث مع الساحر حتى أن الساحرة صارت إحرامه من دون الله.
ما أعرف هذا الكلام، لكن
يتهم وخلاص من طريق شيخه. نعم.
والصلاة
والسلام
على
نبينا محمد.
طب
مسألة
الكرسي
لا 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 تعمل على ولد مكتوبة على كتبها كذا ما أظنها هي رسالة ما ينبغي هذا وسيلة أول شيء ثم قال لهم كلمة قبل أن يكون أسهل أن يكون أسهل أن يكون أسهل أن يكون أسهل أن نحن نقول خبر أما كتابة من كتاب ورقة أو صحن أنا فعلا بعض السلف هو أن هذا بس لكن لم نرى ثابتا عنه هذا فعلا لا بأس لا على منها الخير من يعرف الخير والعلم والفضل لا لا في شيء فعلا الأئمة ذكرهم بقية في هذه المعاني وغيره ولكن الرقية أولى الرقية يفعل على المريض يقرأ على المريض أولى أنفع تدور أنا ما بتدور من؟ لا لا. إذا دعوت أو ولا جاوب حرام الحديث. من؟ من بس تدعو؟ إذا دعوت أو أصح ما يقيده الجمهور إنه مسحب تدعو. وقال ما إذا جماعة مثل الطرفين. الحين مباح.
وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يشرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد، يقول الله رحمه الله: وروى أحمد ولنا محمد بن حنبل شيبان بن عوس أحد أئمة الأربعة المشهورين، ولد سنة 64 ومات سنة 41 ومئتين رحمه الله. رواه المستجد عن ضيفع بن ثابت الأنصاري من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ضيفع لعلها تطول بك. هذا على سبيل الظن والرجاء وقد طال فيه الحياة ومتع رضي الله عنه ورحمه. فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمد بريء منه. هذا في شرط مسائل. الشرط الأولى من عقد لحيته، قال أهل العلم فيها معناه إن جعدها وعني بها ونفشها التكبر والتعامل، تكبرا وتعامما، أو عقدها معناه صفتها تصفيفا يليق ويناسب تصفيفها للتخلف والتشبث بالنساء في كلامهم ومشيهم وغير ذلك، إذا كان على هذا الوجه. أما إعفاؤها والعناية بها تسريعها تحسينها فهذا ليس من نحو هذا، من دون أن يقصها وفي يعتني بها تسريعا وتسليما وحفاظا عليها، هذا غير ذلك من العقد. إنما العقد المجنون إما أن يجعلها على هيئة نشاب فيها على التخنث والتكبر بالنساء أو على هيئة التكبر والتعامل والخيلة، إذا كان يتعاطى ذلك من يتعاطى للتكبر فيتشبه به. والحديث في شبابه بعض الحلول لكن له شغاله. او تقلد وترا يعني تعلق وترا، والاوتار لا اوتار القسم ما يتخذ من الامعاء او العصب او غيره تربط من القسم. كانت الجاهليه اذا اطلقوه من القسم واستغنوا عنه تقلدوا جعلوا سمينه، جعلوا على الابل يزعمون انها تساء عنه العين. ولهذا تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم رسولا لا يقع في تقلد بعيد العباده الوتر الا قطعها كما تقدم. هذا من اجل الجاهليه، تقلد الوتار على الابل والتمائم على الاولاد كلهم من اعمال الجاهليه فابطلها الاسلام ونهى عنها. والواجب الا تفعل ذلك المؤمن، بل يحذر ذلك ابتعادا عن اتصال اهل الجاهليه وعوائدهم الذميمه. الله جل وعلا هو الذي يمنع البلاء ويدفع البلاء سبحانه وتعالى، يظلم التعلق به والتوكل عليه سبحانه وتعالى، وتعاطي الاسباب التي اباحها وشرعها من العلاج الشرعي والدواب وغيرها ما يصيبها من الامراض، لا بالاوتار ولا بالسمائل. الثالثة والرابعة استنجد ربيع الزاد له عضو، من يستنجد ربيع الزاد عن الأذى عن الإسهال من بول الغاية، ربيع الزاد بعض الإبل أو الغنم أو البقر أو شيء ذلك أو عضو يكون مستحوبا من بوله أو غايته، كل هذا منهي عنه. هذه الآخرة التي صنعها أن يستنجد بعضو أو روش، وقال إنهما لا يطهران، فثبت كل حديث النهي عن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجب المؤمن أن يستنجد بأبعار أو إرام، بل يجب ان ينصرف عن ذلك الى اشياء اخرى طاهره من التراب من اللبن من الحجر مناديل طاهره يستنجي بها بدلا من الماء او مع الماء. اما العظام والارواح فلا، ولو فعل ما تصح، يجب تركها والابتعاد والتشبه بالجاهليه في ذلك. قل فان محمدا بريء منه وعيد شديد اذا تحريمها لاشياء انها منكره محرمه، والشاهد من هذا ولو تخلد وفق على الشاهد الترجمة من عند رجل الأوتار والتمائم. لا يجب المسلم أن يتعلق أوتارا أو تمائم أو ودعا أو غير ذلك من العلوم الجاهلية، بل يجب أن يعلق قلبه بالله ويتوكل عليه ويعظم أمره سبحانه وتعالى ويستند إليه جل في كل الأمور، ولا مانع عن تعاطي الأسباب التي أباحها من رقية من الكي من العلاج بأشياء أخرى التي ثبت بالتجارب أنها تنفع. أما يعلق وترا أو كميمة أو خيطا هذا كله لا يجوز، لأن من عمل الجاهلية، ولأنه يصرف القلوب عن التعلق بالله والتوكل عليه إلى التعلق على هذه الأشياء التي لا فائدة منها ولا خير فيها. الحديث رواه وكيع رضي الله عنه وكيع بن الجراح الرواقي المعروف بن أبي منصور رحمه الله متوفى سنة 196 ومشهور أحمد الشيخ الشافعي رحمة الله على الجميع، وله وعن سيد الزيت قال من قطعت من كان كان قاعد يقرا رواه وكيع، قالت وكيع حديث سعيد لانه سعيد سعيد هذا هو ابن الزبير تابعي جليل من اصحاب ابن عباس، قتله الحجاج بن يوسف وثق في الظالم سنه 94 او 95 من الهجره ظلما وعدوانا، وهو من عرف بالعلم والفضل والصدق في الدين رحمه الله، فان سعيد رحمه الله هذا. يقول من قطع عاتم الإنسان كان يفعل رقبة، هل يدعي فضل عشر فضل قطع السمائي وأن تخلصه من الشرك، لكن عشر الرقبة فيه فضل عظيم فتعليق وتخلص الناس من الشرك كذلك فيه فضل عظيم، بل أعظم من عشر الرقاب دعوة الناس إلى التوحيد وتخلصهم من الشرك أعظم من عشر الرقاب، لأن الشرك يوقع في النار نعوذ بالله، فلو يسعى في تخلص الناس من الشرك ويفيد له التوحيد ويدعوهم إلى ذلك ويصلوا على الأذى في ذلك فهو خير عظيم. هذا فضل كبير، حتى قال سعيد انك عد رقبه حتى عشر رقبه، بل ارجو اعظم من ذلك. وهذا قد يقال في حق المرسل، لان سعيد قد لا يقوله من جهه رايه ويحتمل انه من تلقه سبحان الله، وانه شبه عتق الناس من الشرك في عتق الرقاب، ولكن عند التحقيق والتامل والنظر يكون اعظم من عتق الرقاب، يكون عتق يعني اطلاق عتاقهم من الشرك وتخلصهم من الشرك اعظم واكبر من عتق الرقاب التي يكون بها الإنسان حرا طريقا بعيدا عن مشابهة البهائم. فهؤلاء اعتاقهم فيه تخليصهم من النار من غضب الله عز وجل، فله أعظم. وتعليق السماء من الشرك وإن كان أصغر لكن خطره عظيم ويجر الأكبر، وفي هذا فضل الدعوة إلى الله ومن أهلها من الخير العظيم، وأن يسعون في اعتاق الناس من النار وتخليصهم من النار، ولهذا جعل الله لهم فضلا عظيما حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أن يهدي الله في فلك واحدة خير لك من حول النعم، من دعا الى هدى فمن هو اجل سؤوله من تبعه لا يجلس من وجوده شيئا، وقال من دل على خيره فله رئيس ابي فائده. فالدعوه الى الله وهدايه الناس الى الخير فيه فضل عظيم وخير كثير والعدوه الحميده والنفع العام. قال ابراهيم: هل يكرهون السمائل كلها من القران وغير القران؟ ظاهر ابراهيم بن يزيد النخعي تابعي معروف انتقال التابعين من أصحاب أصحاب مسعود رضي الله عن الجميع، وكانوا يعني أصحاب عبد الله مسعود الحسن بن عثمان والأسود والحسن بن سويد والحسن بن يزيد النخعي وأشباههم يقرأون الثمائن كلها من القرآن وغير القرآن. وهكذا جاء عن شيخه ابن مسعود النهي عن الثمائن القرآن وغير القرآن، وذلك لأمرين: أحدهما عموم الأحاديث الدالة على تحريم الثمائن والنهي عنها، والأمر الثاني سد الذرائع الموصولة إلى الشرك، فإنها متى علقت الثمائن من القرآن جرت إلى الثمائن الأخرى، وجاءت سد الذرائع الموصولة إلى الشرك والمعاصي. الواجب على أهل الإسلام الحذر منها مطلقا، وأن لا يعلقوا شيئا من الثمائن لا من القرآن ولا من غير القرآن. والثمائن تقدم البيان، وأنه أنها شيء يعلق على أولاد العين، بل يعلق على المريض، بل يعلق على النساء، يدعون تدع الشياطين وتدع الجن وتدع العين، وهذا من جهلهم. خلص رسولنا عن السماء كلها: فمن تعلق عليها دم الله له، من تعلق عليها قشره من رقى والسماء رسول الشرك، فدل ذلك على تحريمها مطلقا. ومن استثنى القران فعليه الدليل، انما رقي في القران ونسوء، اما تعليقه جعله في انفاس ويجعل في رقعه او في كيسه يعلق، او يخلق رقعه صغير يعلقون على رقعه نازل يضع رقعه صغير رقعه صغيره يعني حجمها صغير تعلق، هذا كله منكر وإهانة للقرآن سهل من كتاب الله عز وجل، فلا يجوز هذا العمل. لا تعلق المصحف ولا تعلق آيات منه ولا أحاديث ولا طلاسم ولا عظام ولا غير ذلك ما يعلقه الجهلة. نزغ الله جميع العافية وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم هذا من كمان ومن تنقص بإضافه حط في حل الناس، ومن حط في آخرها ومقدمة فيها نقص هذا ما يجب. هل ينجس التمائم أو يحط حيوان كلب أو هر أو شيء هذا قصد؟ هذا قصد
هذا قصد هذا قصد
هذا قصد هذا قصد هذا قصد هذا قصد هذا قصد هذا قصد هذا قصد هذا قصد هذا قصد هذا قصد هذا قصد هذا قصد هذا قصد هذا قصد هذا
قصد
لا ما يمكن لك عليها تنكهن قالوا تطرح ثياب تطرح يعني بها ما يمكن مثل ما بها تطرح على العرض نعم يا في هذه المسعود المسلم لأنه ما زاد يكون من الذين الله جل وعلا لعله بها خيرا في العرض من كتب الله عليه يجيب أفضل ما كانت الأحمد وصل له بعد عالم الزواج ونهى عن جائبها. نعم
لا يهدي الله ذكر من الواحد هذه
تحقيق
إذا
تشفى
هذا
يعني ولا أي اليهود لما بعد اليهود لكن هذا الله لما من تركها يكون له أدن عظيم لا لا ما يعمر الحديث إن شاء الله.
باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
يقول رحمه الله: باب من تبرك بشجرات الحجر أو نحوهما كالقبر والصنم ونحو ذلك، والتبرك بها طلب البركة منها كما يفعل عباد القبور وعباد الأشجار والأحجار. ترك الجواب لأنه معلوم المعنى فقد أشرك، فهو من تبرك في حكمه أنه قد أشرك، هذا هو جواب من تبرك. باب حكم من تبرك بشيء آخر، أو باب من تبرك بشيء آخر ونحوهما فقد أشرك. ترك الجواب ليتدبر الطالب ويتأمل الطالب الحكم مما ذكر في الآية والحديث. والتبرك بالأشجار والأحجار من طبيعته ومن عمل
في الجاهلية وأعمالهم المعروفة، فكانوا يتبركون بالأشجار والأحجار والأصنام ويدعونها ويستعيذون بها وينذرون لها إلى غير ذلك. فجاء الله بالإسلام فأبطل ذلك وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تنفعهم ولا تضرهم وأن عملهم هذا باطل، فأمرهم بترك ذلك والبراءة من ذلك وأن لا يعبدوا إلا الله وحده سبحانه وتعالى. منهم من أجاب وهم السعداء وهم الأقلون، ومنهم من كفر وأنكر وهم الأكثر. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولكن العرب الموجودين في الجزيرة أجاب أكثرهم ودخلوا في دين الله بعدما فتح الله مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسم ضيقا. المعنى كما قال في التفسير: إن أنا فعلت أمرت حتى تعبدوها من دون الله، المعنى أنها لم تنفع ولم تضر، أنها ليس عندها فائدة ولكنه جهل والضلال. فأي فائدة عند شجرة وهي العزى أو صخرة وهي صخرة التي كان يدفع على السويق أو نفسه هو وجسده وقبره؟ أي فائدة عند هؤلاء؟ وهكذا مناة الصخرة المكلف عند قتيل مما ينسح البحر. فهذه الثلاث التي عبدها المشركون في الجاهلية: العزة في مكة لأهل مكة ومن كان على طريقهم، واللات لأهل الطائف ومن كان على مذهبهم ونهجهم واتباعهم، ومناة لأهل مكة المدينة ومن كان على نهجهم في ذلك. هؤلاء هذه الأقلام الثلاثة وهذه الأوثان الثلاثة كانت تعبد من دون الله وكانت تعظم عند جاهلية العرب. فلما جاء الله الإسلام أزالها النبي صلى الله عليه وسلم، قطع الشجرة وهدم الناس وكسر مناس وانتهى أمرها والحمد لله. ولكن في آخر الزمان تعود هذه الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الليالي والأيام حتى تبدل الناس والعزة. نسأل الله السلامة والعافية. وكان من عملهم عندها سؤالها والتبرك بها والنزولها والاستغاثة بها ونحو ذلك من أعمالهم الخبيثة. فأبطلها الله بالإسلام وأمر الله عباده يعبدوه وحده ويدعوه وحده ويسأل البركة جل وعلا، هو الذي بيده البركة وبيده كل شيء سبحانه وتعالى، ليس بيد العزى أو اللات أو بقية الأصنام أو الأشجار التي عبدها الشرك، فكل هذا بيده سبحانه وتعالى، هو المبارك وعبده المبارك، وهو الذي بيده الضر والنفع والعطاء والملء، ويجب أن يعبد وحده كما قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الأصنام قضي عليها بعد مكة، بعد فتح الله عليه مكة وتوقع في هوازن وحنين قضي على هذه الأصنام، هدمت وزينت وعبد الناس الله وحده سبحانه وتعالى والحمد لله. في حجة أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع سعام حنين ونمشيها سدرة يعبون عندها وينطر بها أسلحته، فقلنا: يا رسول الله يقال لها ذات أنوار. فقلنا: يا رسول الله ذات أنوار كما له ذات أنوار. قلوا: نحن حدثاء عهد بكم، يعني نحن قريب عهدنا بكم، يعني الآن أسلمنا من قريب من قريب، ولهذا جهل كالعذر، يعني ولهذا جهلنا هذا الأمر. فقلنا: يا رسول الله سدرتهم السدرة معروفة، سدرة واحدة السدر المعروفة يا رسول المعروفة. قال النبي: يعقلون عندها، يعني يقيمون عندها العقوق والإقامة واللب، وينوطون يعلقون بها أسلحتهم للتبرك بها. يقول: إذا علق السيف بها كان أنظارا وأقوى وأسد. يقال لها ذات أنوار، سمى باسم لا يعلق عليها ذات أنوار. مرنا بحضرة سمى حراء، يقول: اجعلنا ذات أنوار كما له ذات أنوار، يعني اجعلنا شجرة مثلهم يعلق عليها السلاح ويتبرك بها. فعند هذا غضب صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر. هذه عادة صلى الله عليه وسلم، إذا رأى شيء ينكر قال: الله أكبر، أو قال: سبحان الله. قال: في السنة، وليس السنة التصفيق، تصفيق الأعمال الجاهلية. أما الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكانوا إذا رأوا شيئا يعجبهم كبروا، ولهذا قال هنا: الله أكبر. وهكذا إذا رأى شيئا منكرا الله أكبر أو سبحان الله كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مواضع كثيرة. ولما أخبره صلى الله عليه وسلم أنه يرجو أن يكون ربع أهل الجنة قال: فكبرنا. أرد منك أن تكون ثلث أهل الجنة قال: فكبرنا. أرد منك أن تكون نصف أهل الجنة قال: فكبرنا. إنها السنن، يعني إن هذه الأمور هي سنن من قبلكم، يعني إن عبادة الأشجار والأحجار وتأسي بالآباء والأسلاف هي السنة المعروفة عند الناس، يعني هي الطريقة المعروفة تأسى أحرهم بأولها. إنها السنن هي الطرق المتبوعة المعروفة إنا وجدنا آبانا هم وإنا آبانه مقتدون. ثم قال قلت هم والذي لم يأتي بيده يعني بالله عز وجل كان هو بيد الله وفي العباد كلها بيد الله سبحانه وتعالى. قلت هم والذي لم يأتي بيده والله كما قالت بنو إسرائيل فهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبنوه هو اليهود ومن انتسب إلى إسرائيل. قلت هم والذي كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما له آلهة. هؤلاء اليهود قالوا لموسى هذا الكلام بنو إسرائيل فأنكر عليهم موسى عليه الصلاة والسلام وبين بطلان لهم عليه وأنه مسبق وبطل ما كانوا يعملون وأن الواجب عليهم يعبدوا الله وحده. فهكذا هؤلاء تأسوا بأولئك وقالوا مثلهم جهلا لم يعرفوا أن هذا لا يجوز فلهذا قالوا هذه المقالة جهلا. ولهذا قال في أول حديث نحن حدث عهد بكفر يعني قريب العهد لا بكفر لم يتلقه كثيرا فلهذا خفي علينا هذا الأمر. فأنكر عليه الصلاة والسلام وقال قلتهم نفسي بيدك كما قالت فنزلك جل إلها كما له مالك. هذا يبين لنا أن الاعتبار بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ. وقالوا إلى ذات الله يقولوا سيقول أن إلها قل ما لا واحد المال يجعل شيء نعبده ونعظمه ونتبرك به كما فعل بنو إسرائيل لموسى حين قالوا جل إلها كما له مالك. هذا يبين أن العبرة بالمعنى والحقائق لا بالألفاظ المجردة. إذا قال الإنسان الباطل بأي لفظ فهو باطل وإن كان ليس نحو الأولين السابقين. قال الله في آية خبر الكريم إنكم قوم تجهلون إن هوى يتبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون لتركبن سنن من كان قبلكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم ينضب بالحسين وضب بها سنن طريق سنن طرق. هذا يبين لنا أن هذه الأمة تسلك مسالك من كان قبلها وتبتلى بما ابتلي به من قبلها من الأمم من عبادة الأشجار والأحجار والأصنام وغلو الصالحين وغلو الأنبياء وغير هذا. وقد وقع هذا لا ليفر به النبي قد وقع في الناس حتى عبنت القبور وعظمت وبني عليها العباد والمساجد وبنيت الأصنام من دون الله والأشجار كل هذا قد وقع. والمقصود من هذا التحديد والتبيين أن هذا سوف يقع أحده. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم سعيد الصحيحين لتتبعن كما من كان قبلكم حلب القلب بقلبه الحديث. فالرسول يحذرنا من اتباع من قبلنا من اهل الباطل والشر وان الواجب على العبد ان يسلك مسلك الانبياء والصالحين وان ياخذ طريقهم ويستقي ما لنا بهم الصالح وان يحافظ على ذلك ويتربه الثبات على ذلك وان لا يغتر بمن هلك وظن من الامم وان لا يسلك سبيلهم في عباده الاشجار او الاحجار او الاصنام او غير هذا ما عبده المشركون الاولون. فالطريق السليم والصراط المستقيم هو أن تعبد الله وحده وأن تسلك مسلك الأنبياء والصالحين الذين تابعوا الأنبياء وساروا على أهلهم. هذا هو الطريق النادي والسعيد وهذا هو الصراط المستقيم وهذا هو مسلك الأخيار من عباد الله المؤمنين. أما اتباع الضالين وساروا على أهلهم فلا نهدي المغضوب عليهم ولا نهدي الضالين ولا نهدي فارس والروم ولا نهدي من خالف الشرع. نسأل الله للجميع العافية والسلامة.
باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية وقوله تعالى فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب. قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
يقول رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله، لذلك ما جمعت الله الكتاب والسنة جمعوا الذبح لغير الله، وذلك لأن الناس ابتلوا بزمان وقبل زمان في أزمان في الذبح لغير الله من الجن والأصنام والقبور وأصحابها، فلهذا أراد أن يبين للناس حكم هذا الأمر أن يوقع في زمان وقد قام يدعوهم إلى الله ويذرهم الشرك بالله، فلهذا أنزل هذا الكتاب وجمع هذا الكتاب ليعلم الناس حكم التوحيد وما يتعلق بذلك من المحرمات الأخرى. باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوحيد والدلالة على أنه من الشرك الأكبر. قال الله تعالى قل إن صلاتي، يعني قل يا محمد الناس إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي، قال ما آخرون معنى تعبدي ونسك التعبد يدخل فيه العبادة يدخل فيه الذبح وغيره، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لما أحيا عليه وما أنفق أموت عليه من العبادات والأعمال لله رب العالمين سبحانه ولا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلذلك تبين لنا أن الذبح عبادة لا بد أن تكون لله، لأنه قال لله رب العالمين لا شريك له، فدل على أنه إذا ذبح لغير الله كان يذبح للجن أو للأصنام أو لأصحاب القبور تقرب إليهم فهو مثل من صلى لغير الله، لأنه قرر الذبح بالصلاة، فكما أنه لو صلى للجن وصلى للقبور وصلى للشمس وصلى للقمر وصلى للأصنام كان شركا بالله قد عبد غير الله، هكذا إذا ذبح لها سواء بسواء، هذه عبادة وهذه عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم، فقد أمر بأن تكون صلاته لله وصومه لله وذكره لله وجل ما يحلله ويموت العبادات كله لله سبحانه وتعالى. وهكذا قوله جل وعلا قل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك، الكوثر نهر في جنة عظيم أعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه يصب نجابان عظيمان في الحوض يوم القيامة الحوض صلى الله عليه وسلم، إنا أعطيناك الكوثر صل، يعني شكرا لله على هذه النعمة أن أعطى الكوثر فصل لربك والحمد يمدح، إن شانئك هو الأبتر يعني مبغضك هو الأبتر هو المقطوع الذليل الحقيق، هذا يدل على أن الصلاة عبادة والنحر عبادة، لأنه يعني أمر بهما، فإذا كان النحر عبادة علم أن صرفه لغير الله شرك كما لو صرف الصلاة، فالذي يذبح إبل أو بقر أو غنم أو ما أقل أو ما أقل من ذلك للجن يخشى شرهم كما كان تفعله الجاهلية ويفعله بعض الناس في الإسلام للجن خوف من شرهم، وهكذا ذبحوا الأصنام أو ذبحوا الأشجار والأحجار أو ذبحوا الكواكب أو لأصحاب القبور كالبدوي أو الحسين أو الحسن أو فاطمة أو النبي صلى الله عليه وسلم أو فلان أو فلان، كله داخل في هذا، كله يشرك بالله عز وجل. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك، والعبادة ما أمر الله بشرعه، هذا الأمر، والعبادة أيضا كل اسم جاري كل ما يحبه الله ويرضاه، الله يحب أن يتقرب إليه بالصلاة والذبح، فعلمنا من هاتين الآيتين أن الذبح لغير الله شرك بالله، هذا حكم. الحديث الثاني حديث علي علي هذا هو ابن ابي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام وزوج ولده فاطمه ورابع خلفاء الراشدين رضي الله تعالى عن الجميع، يقول حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات وان اربع بينات، فلعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من اوى محددا، لعن الله من غير من اوى، رواه مسلم الصحيح. هذه اربع كلمات بعضها اشد من بعض، وبدأ بالأولى وهي أشد شيء وذبح لغير الله، يعني الشرك أعظم الذنوب، لأنه بدأ بها، فلعن الله من ذبح لغير الله، فعلم أن ذبح بما عباده، وأن من صرفه لغير الله كالجن أو الشياطين أو الكواكب أو الأصنام أو أهل القبور أو ما أشبه ذلك يكون ملعونا، فيقع لهذا الذنب العظيم، واللعن هو الطرد والإبعاد عن مبان الرحمة، دعاء بذلك صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنه من الكبائر، وهو من الكبائر الشركية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر كل ما لا يرسل، قال إشراك بالله الشرك من أكبر الكبائر. الثاني لعن الله من لعن والديه، لعن الوالدين من الكبائر أيضا، من أعظم القبائح، وإن زاك اللذان أحسن إليه فربياه وتعب عليه لعنهما من أقبح القبائح، وهكذا لعن الناس حتى يلعنوهما الحديث الآخر عن عبد الله بن عمرو الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: ما كبائر شتم الرجل لوالديه. قياسها ليس ضد الرجل والديه، انكر ذلك، لان تعظيمهما وفطرهما معلوم بالفطر بالعقول وبالأدلة. هل يسب الرجل والديه؟ نعم، يسب أبا الرجل، يسب أباه، ويسب أمه، ويسب أمه. أن يضيل الذي يسب الناس حتى يسب والديه، ما لنا سب لوالديه وتعلم لهذا، فيكون آثما بسبب أنه سب الناس بغير حق وتسبب بسب والديه من الناس. هذا أيضا من الكبائر، فعليك أن تحفظ لسانك يا عبد الله، الإنسان يحفظ لسانه وألا يسب. السب قبيح ومن الكبائر، لا يسب سب الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب من المسلوق قتال الكفر، السب غير حق من الكبائر. قال عليه الصلاه والسلام: لعن المؤمنك اجر، لعن المؤمنك اجر. رواه البخاري من حديث ثابت بن ضحاك الانصاري: فينبغي لك ان تحذر شر لسانك. وقال عليه الصلاه والسلام: ان اللحاني ذاكر شهداء ولا تبع يوم القيامه. خرج مسلم صحيح. اليس من الطحان ولا اللحان ولا زاحف ولا بريء. والثالثه: من اوى محدثا، معناه ان يؤوي عن البدع يؤويهم وعن المعاصي وينصرهم، يكون ملعونا نعوذ بالله. فنجوز المحدثين ويحميهم او يحميهم عن اقامه الحق، كالذي يمنع من يقام الحد على الزاني او السارق او اللائق او ما اشبه ذلك، يكون ملعونا. وهكذا من اوى البدع، من اوى البدع ونصرها وايدها، يكون ملعونا نعوذ بالله. والرابع: من غير منار الارض، المنار المراسيل سميت منار لانها تنير الحق للناس، تصبح الحق تنير للناس يتوضح وتدل عليه. اذا كان بين الانسان وبين جيرانه مراسيل في الاراضي فمن يغيرها ملعون نعوذ بالله، لانه يوقع الناس في مشاكل، ربما افضل الى القتال بين الناس ان تغيير المراسيل كما قد وقع كثيرا. فالذي يغير المراسيل ملعون، وهذه كبيره من كبائر نعوذ بالله. وهكذا ولحق بذلك ما يكون على الطرقات التي تهدي الى البلدان والى المياه، لا يجوز غيرها. هناك معالم ترشد الى بلد معين او الى ماء معين لا يغير. والحديث الثاني حديث طارق بن شهاب الاحنفي، هذا الغطاء صحابي صغير رضي الله عنه، راى النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه حديث، وغالب الروايات من حديث ابي موسى الاشعري، هو صحابي روايته مرسله صحيحه وصف صحابي صحيح. يقول رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، يعني في سبب ذباب، في السببية. دخل الجنة رجل في ذباب، دخلت النار امرأة في حرة لمسببها، ودخل النار رجل في ذباب. تعجب الناس من هذا، في ذباب، هذا الذباب الحقيقي الطائر الحقيقي. وسألوا النبي عن ذلك، قال: مر رجل على قوم له صنم، صنم ما محيط على صورة، قال: صنم ما محيط على صورة، عبد بن الله سمى صنم ونقل، وما كان بعد بشر صورة ثم وجد. ويطلق على الأصنام الأوثان أيضا، سمى أوثان. والقصة أنه مر وجع على قوس له صنع، لا يجوز أحد لا يتعدى أحد، لا يجوز أو لا يجاوز أن لا يتعدى أحد، لا يخلون أحد يمر عليه إلا يتخطى قدر الشيء قليل أو كثير. فقال لأحد الرجال: رب، قال: ما عندي شيء يقرب، اعتذر، ما عندك شيء. ما قال: ما يجوز ولا منكر، قال: ما عندي شيء يقرب. فطبعوه فيه، قال: يقرب ولا يذبح، ما دامت الناقص كذب لو ذبابا، المقصود الموافق. فقرب الذباب خلى السبيل فدخل النار. يعني يريد ان التقريب للاصنام ولا شيء حقيقي كالذباب او ما شبه ذلك او يرث او غزين او شيء سوى ذلك يكون يحشر، لان هذا عباده الله وموافقه على عبادته وتعظيمه. وقالوا الاخر: قرب. فقال: ما كنت لي وقرب لاحد شيئا من الله. الاخر عرف الحقيقه وراه ان هذا لا يجوز، فبين له انه لا يقرب ابدا، فضربوا عنقه فدخل الجنة قتلوه. وهذا يحتمل أمرين: أحدهما أن الشريعة إذا قلت الوقت من شريعة من قبلنا ما فيها العذر بالإكراه، ولهذا لم يأخذ الرصة ويعمل ما يخلصه من شرهم، فلهذا ما دره. والأمر الثاني أنه يمكن أن يكون رصة وأن هناك حضر له بالإكراه، لكن لقوة إيمانه وقوة يقينه وعدم مبالاة بهم لم يرجع إلى النظر في الرصة، وبادر بالإنكار وقال: ما كنت يقرب عن جنة وأنت وجنة، لهذا مثلوه وكان من الجنة والشهادة. هذا يبين لنا أن الواجب على المؤمن الحذر من المرض على الشرك والجدار بإنكار الشرك. أما إذا أكره فقد أنزل الله في كتابه العليم: إنكار بالله ما في إيماننا بنفرق في شريعتنا، وقد مطمئن بالإيمان. ولو ذبح الذباب في شريعتنا ولم يحسن التقرب إلى وثنه، وإن وقف التخلص من جده وقلبه مطمئن بالإيمان، ما ضره ذلك في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. لأنه قال من كفر بالله من بعد إيماننا بنفرق وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو أن إنسان في شريعة محمد أكرم أن يذبح شاة أو بعيرا أو غير ذلك أو ما هو أحقر من ذلك، ولم يتخلص من ذلك إلا بإجابة طلبهم، فإنه يذبح وله الغصة، ولكن لا ينوي شيئا من ينوي بقلب لله أو لا ينوي شيئا من إجابة طلبهم، وإنما يقصد التخلص من شره فقط. هذا لا يكون معلوم إذا لم يكن هناك مندوحة إلى القتل. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم.
بهذا أيها الإخوة ينتهي هذا الشريط من شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط الثاني من شرح كتاب التوحيد.
من اتخاذ الله جدا يدعوه مع الله، يستغيث به، يذبحوا له، ينذروا له، يصلي له، يسجد له، دخل النار بهذا، لأن هذا شيء أكبر. نسأل الله السلامة.
ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
وفي حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي جليل وأبو صحابي جليل، يقول رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك شيئا دخل النار. هذا يدل على شدة الخوف من الشرك وأن عاقبته النار، ويدل على فضل التوحيد وأن من مات عليه دخل الجنة. الحديث فيه موجبتان: من مات على التوحيد دخل الجنة، ومن مات على الشرك دخل النار. ولهذا في اللفظ الآخر أن أخبرها قال: ألا أخبركم بموجبتين؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: من لقي الله لا يشرك شيئا دخل الجنة، ومن لقي يشرك شيئا دخل النار. هاتان موجبتان، إحداهما توجب الجنة والثانية توجب النار. من مات على التوحيد والإيمان فله الجنة، ومات على الشرك بالله فله النار. هذا يوجب الحذر من الشرك، وأن الواجب على المؤمن أن يبتعد عن ذرائعه ووسائله ويتفقه فيه ويسأل ربه العافية من ذلك. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بعض الناس يلبس عليهم الشهار والضلال
يحذر يحذر سليمهم يحذرهم ولا يطيعهم ولا يطيعهم يسأل أهل العلم يبصر ولا يخلع للكهان والمنجمين ولا الصوفية المؤمنين ولا لدعاة القبور. يكون عنده حذر، يسأل أهل العلم المعروفين الذين يدعون إلى توحيد الله وإلى كتاب الله وسنة رسوله، لا يخلع لهؤلاء. إذا مات على ذلك مع ربه إلى النار.
الله يحكم الأصغر يعني كما هو معروف أعظم من كبائر الذنوب.
هذا الصواب.
هذا الصواب، ما الدليل على ذلك؟
هذا رأيي، ما جاء فيه رأي.
ترك بعض
الحسنات
من
حال الحسنات ترك بعض الطاعات مخافة الله. لا غلط ما ينفع. ما يجي طاعات ولا يترك. ولا يترك لا الناس ولا يعمل الناس. كل شيء.
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم يقول وعلي رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أنا باب وجوب الدعاء، فرضية الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني وأن محمد رسول الله، لأنها أختها وزميلتها أمواله المؤلف رحمه الله، الدعوة إلى التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا واجب على العلماء وفرض عليهم أن يدعوا إلى توحيد الله وإلى اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي قاله المؤلف أخذه من الكتاب والسنة: قل يا ربك ولا ينسى بيدك إلى الله، وما يحسن قول من دعا إلى الله في آيات. هذا واجب على أهل العلم والإيمان أن يدعو إلى الله، يعني إلى توحيده والإخلاص له وترك الإشراك به سبحانه وتعالى، كما يجب عليه أن يدعو إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباع ما جاء من الهدى وترك ما خالف ذلك. هذا واجب على أهل العلم جميعا. ومن الدليل على هذا قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الرسول للناس هذه سبيلي. فالأمر قل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأمة بعد: هذه سبيلي، هذه التي أنا عليها في توحيد الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد وغير هذا، هذا هو سبيل الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذه طريقتي وهذه حجتي، وهو صراط الله المستقيم، وهو الإسلام والهدى، هو سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. سبيل محمد هو صراط الله المستقيم، وهو الإسلام والإيمان والهدى الذي بعث الله بنبيه عليه محمد صلى الله عليه وسلم. أدعو إلى الله، يعني لا إلى حظ ولا إلى ملك ولا إلى مال ولا إلى غير هذا من شؤون الدنيا، ولكن أدعو إلى الله، يدعو إلى توحيد الله وطاعة الله، إلى الله إلى توحيد الله وطاعة الله واتباع شرعه. أنا بصير هنا على علم هدى، أنا ومن اتبعني، يعني أنا أدعو إلى هذا على بصير، وأتباعي كذلك يدعون الى الله على بصيره. هذا يدل على ان اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم اهل البصائر، هم الدعاة الى الله. فالعالم الذي لا يدعو الى الله ولا يهدي الناس الى الحق ليس من اتباع الرسول الحقيقي، وانما اتباع الرسول هم الدعاة الى الله اهل البصائر، الذين يدعون الى الله على علم لا على جهل، فلا يسكتون ولا يدعون على جهاله. فاتباع الرسول يجمعون امرين: يجمعون الدعوه الى الله، ومع ذلك على علم على هدى لا على جهاله، وهذا هو الواجب عليه. قال تعالى: ادعو يا سبيل ربك بالحكمة والعلم والمعرفة الحسنة وجعلهم بالتي أحسن. فالدعوة إلى الله تطرق طريق الرسل وهي سبيلهم من أولهم إلى آخرهم، وهي سبيل العلماء الصادقين الموفقين، وهي طريقهم وهي منهجهم. هذا يدل على أن الواجب عليك يا عبد الله حسب علمك تدعو إلى الله على بصيرة، كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم. الله أمرنا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومن الأسوة به أن ندعو إلى الله وأن نبلغ الناس دين الله وأن نصل على الأذى في ذلك حسب الطاقة والإمكان في بلدك وفي غير بلدك، في مسجدك وفي غير مسجدك، في الطريق وفي غير الطريق حسب الطاقة والإمكان. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ابن عباس معاذ اليمن وما أخرجه إلا في الصحيحين. المعنى أن الصحيحين صحيح البخاري صحيح مسلم وهما أصح كتب. هذا الكتابان اللي قال المؤلف رجاه في الصحيحين هذا الكتاب هما أصح كتب. المؤلفة في الحديث الشريف هذا الكتابان هما أصح كتاب وأعظم كتاب في الأرض بعد كتاب الله عز وجل بعد القرآن. رويا جميعا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ اليمن قال له من أوصاه قال إنك تأتي قوم من الكتاب ليسوا جهلاء عندهم علوم عندهم سبع فنبهها في الاستعداد لهم وأن تبلغهم أمر الله إنك تأتي قوم من الكتاب فليكن أول ما تشهد أن لا إله إلا الله يعني لا تلتمس ما عندهم في علوم باطلة وسبع ظاهرة لا ولكن بلغهم ما أمرت به من الدعوة إلى توحيد الله فادعوهم إلى أن لا إله إلا الله فادعوهم إلى أن يوحدوا الله إلى أن يخصوه بالعبادة دون عزيز أو غيره فليعبدوا الله وحده سبحانه وتعالى ودون أحبارهم ورهبانهم فليكن أول ما فلن أول شيء فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فأول خبر مقدم شهادة أسمي أسميكم وأخر وفي الأخر فليكن أول ما تشهى عبادة الله فليكن أول ما تشهى ليس عبادة الله وهو تفسير شهادة الله هو تفسير شهادة أن لا إله إلا معناها عبادة الله وحده وفي رواية أخرى إله يوحد الله وهذا هو معنى لا إله إلا الله فإن لا إله معناها توحيد الله معناها لا معبود حق إلا الله فالإيمان بهذا والاستقامة عليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى فإن أطاعوك لذلك ويوحد الله وحصله العبادة وترك عبادة ما سواه من الناس فأعلمهم أن الله قد خص صلوات كل يوم وليلة هذا يدلنا على أن المشرك يدعى أول التوحيد قبل كل شيء فإذا أجاب للتوحيد من قاد للتوحيد وعبد الله ورجع لهذا وآمن إذا بعد هذا الصلاة ثم الزكاة ثم أمور الدين بعد ذلك فإذا ما جابوا لذلك يعني وافقوا على الصلوات وأجابوا إليها وأقاموها فادعوا إلى الزكاة ورسلهم الله صلى الله عليه صدقة إن الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فتردوا في فقرائهم هذه الزكاة حق حقه الله في الأموال الأموال المخصوصة لها نصب مخصوصة تؤخذ منها هذه الأموال وتصرف في الفقراء وفي بقية في أصناف أهل الزكاة كما بينه الله في سورة براءة يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية وذكر الفقراء هنا يدل على أنهم أهم الأصناف ولهذا بدأ الله به قوله إنما الصدقات للفقراء فأهم الأصناف وأوسعها وأعمها الفقراء والمساكين فالصدقات تؤخذ من الأغنياء وتعطى الفقراء مواساة لهم وإعانة لهم ورحمة لهم فيشكرهم من الأغنياء لله على ما أعطاهم من المال وهي إحسان منهم إلى إخوانه الفقراء والمحاوين بينما جابوا إلى ذلك فإياك وقراء ما أمر يعني إذا أجابوا إلى ما تقدم من التوحيد والصلاة والزكاة فإياك وقراء ما أمر إن إحضر ظلمهم لا تكون كريمة إلا بصر رأي المال المقدمة عندهم رفيعة عندهم لأجل ثمنها أو نجابتها أو كونها نبول أو لغير هذا الأسباب كونها من كرائم الأموال فلا تجرهم عليها تأخذها منهم لا خذ الوسط يعني يجعل الناس ثلاث تقطع وسط وكرام ولئام فالزكاة هي الوسط إلا إذا طالت نفوسهم الكرام ودفعوها عن طيب نفس فإنها تقبل منهم وله فيها الأجر واتق دعوة المظلوم يعني احذر أن تظهره فيدعو عليك فتصيبك دعوة المظلوم دعوة المظلوم مستجابة ولهذا قال اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب هذا فيه الحث على التبليغ وتقوى الله في التبليغ والحذر من ظلم المدعوين المرسل يبلغ ولا يظلم وإنما اتصل على التوحيد والصلاة والزكاة لأنها أهم الأمور هذه ثلاثة الأركان هي أهم الأمور ومن أجاب إليها أجاب إلى ما سواها من أجاب إليها أجاب للصوم والحج والجهاد وغير ذلك لأنه إنما يجيب إليها عن إيمان وعن اقتناع هذا الإيمان والاقتناع يحمله على أداء بقية الواجبات ولهذا اتصل الله سبحانه على مثلها في مواضع وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها هي الأم هي الأصول الأم فإذا أجاب إليها المؤمن وصدق بها واستقام عليها أجاب إلى ما سواها كما قال سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله ويصلوا الحنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ولكن هي القيمة ومن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومثل أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه هذا يبين لنا أن هذه الأصول الثلاثة هي الأم وأن المؤمن متى أجاب إليها الإنسان متى أجاب إليها واستقام عليها فإنه ينقاد لما بعدها في موجب الأدلة الشرعية وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.
ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون.
يقول رحمه الله: ولهما، يعني البخاري ومسلم، نقل المؤلفون في حديث التوحيد وفي الفقه لهما وأخرجاه وفي الصحيحين، يعني البخاري ومسلم. فلهما يعني البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم خيبر، وخيبر غزوة خيبر، خيبر معروف في نواحي المدينة شمال المدينة، غزاه النبي صلى الله عليه وسلم في عام 700 هجرة، وفتح الله عليه خيبر وكان فيه اليهود، فتح الله عليه واستنقذ خيبر من أيديهم واستعملهم كالداحين فيها في نصف ما ينبت ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وصار من بلاد المسلمين وتحت يد المسلمين. قال: هل في هذا اليوم؟ لما طال الحصار إن حاصروا خيبر مدة فلم تفتح عليهم، صار بينهم قتال وبين اليهود. فقال في بعض الأيام عليه الصلاة والسلام: لو كان الراية، الراية يسمون الناس اليوم البيض، لو كان الراية غدا من صباحا رجلا يحبه الله ورسوله، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فتشوى الناس هذا الأمر، وكل أحب أن يكون له هذا الأمر لما فيه من وصف الرجل بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله بالتعيين، شهادة بالتعيين له، وإذا كل من يحب الله ورسوله، كل من يحبه الله ورسوله هذا أمر معلوم، ولكن فإن الرسول يشهد لواحد معين بهذا الوصف كل واحد يحب هذا من المؤمنين. فأصبح الناس يدركون ليلتهم، بات الناس يدركون ليلتهم، يعني يخوضون فيها وينظرون من يعطى هذا، من يتولى هذا، من يحصل هذا الشيء، من هذا الشرف له، من يفوز بهذا الشرف، كلهم يرجو أن يعطاه. فلما أصبح وادعوا النبي صلى الله عليه وسلم كل يرجو أن يعطى هذه الراية لما فيها من الخير العظيم، حتى قال عمر: لا واحد ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، أو قال: ما شرفت لها إلا يومئذ، أو كما قال رضي الله عنه. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ هو ابن عمه صلى الله عليه وسلم وهو زوج ابنته فاطمة. قيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به يقاتل، فمسق في عينيه فانكفل في عينيه ودحال، فبرأ المرض الذي كان لم يكن به وجع. هذه الآيات والدلائل على صدقه صلى الله عليه وسلم ورسول الله حق عليه الصلاة والسلام. قل: الله أبرأ بريقه الشريف ودعواته المباركة هذا المرض الخطير في لحظة. هذه من آيات الله جل وعلا، وهو دال على قدرة الرب، وأنه سبحانه يقول: لكي يكون فيكون جل وعلا. فهي من آيات الله الدالة على قدرته العظيمة، وهي أيضا من آيات والدلائل على صدق رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. ففيها زائدتان: فأعطاه الراية يعني بيضا، وقال: انفذ على رسلك، انشد على رسلك حتى تنزل بساحتهم، يعني على مهلك، على رسلك على مهلك حتى تنزل بساحتهم، يعني حتى تنزل بقومهم ساحة القوم وسوحهم أقرب منهم، يعني لا تنزل بعيدا، فإن هذا يضعف الجند ويشجع الأعداء، فلا تنزل قليلا منهم حتى يكون أضعف لهم وأشجع للأعداء، وأنهم قد وأشجع المؤمنين، يعني قد لو من عدوهم حتى يعدوا عدة اللازمة حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوا إلى الإسلام. إذا وصلت إليهم فادعهم إلى الإسلام، ولو كانوا قد دعوا من باب إقامة الحجة وكمال المعذرة. هذا في دلالة على أن ينبغي لأهل الإيمان أن يعلوا بالدعوة وأن يجتهدوا بدعوة أعدائهم لعلهم يهتدون، لعلهم يدعوا للصواب، حتى ولو دعوا قبل ذلك لا مانع من التكرار، ويستحب التكرار إذا دعت إليه الحاجة لإقامة الحجة وقطع المعذرة. ولكن مع اليهود، لأن يعني عندهم علوم، عندهم بصيرة في ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم حمله الحسد والبغي وإيثار الدنيا على الآخرة فكذبوا وهم يعلمون أنه صادق وأنهم كاذبون فالتكرار عليه لعلهم ينتبهون لعلهم يستجيبون فأصروا أصروا ولم يستجيبوا نعوذ بالله فلهذا قاتلهم أيضاً قاتلهم قتالا عظيما ومعهم مسلمون ففتح الله عليه وأنزل الله البلاد على يديه علي رضي الله عنه وأرضاه فهذا في منقبة كبيرة لعلي رضي الله عنه من جهة أن الله فتح على يديه ومن جهة أن الله أن الرسول وصف بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله هذا لا شك فيه ومن شهد له النبي بالجنة ورابعه له الراتبين والمعروف بالشجاعة والإقدام والفضل العظيم والعلم الكبير رضي الله عنه وأرضاه ولكن لا يستقيم هذا مع الشيعة لأن الشيعة يغنون فيه وبعضهم يجعله إلها مع الله قبحهم الله فهو صحابي جليل ومن بني آدم يمرض وتصيبه اللأوى وقتل ولم يدفع عن نفسه رضي الله عنه قتل في رمضان سنة 40 من الهجرة قتله الخوارج ولو كان إلها لدفع عن نفسه ولكن الرافضة لا يعقلون ولا يفهمون نسأل الله العافية المقصود أنه من غيرة الصحابة ومن أفاضل الصحابة بل هو أفضلهم بعد الثلاثة بعد الصديق وعمر وعثمان هو الأفضل والرابع هو أحد عشر رسول لهم بجنة رضي الله عنه وأرضاه ولكنه بشر لا يجوز يعبد من دون الله إذا كان الرسل هم أفضل الخلق لا يعبدون فعلي وغيره من باب أولى لا يعبد فالعبادته تعلق به والزعم أنه إله والاستغاثة به أو الزعم أنه يعلم الغيب كل هذا كفر بالله وشرك أكبر نعوذ بالله منه هو الله قال ثم قال هو الله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من قول النعم هذا في دلالة على فضل الدعوة وأن تكون يهتدي على يديه جماعة أو أفراد خير له من الدنيا وما عليها فلما إلى أن يعرف على القتال لا يكون الحق أول على الدعوة لعل الله يهديهم يحصل على هذا أكثر وأكبر إن المقصود هو الدعوة ليس المقصود القتال مقصود الرسل والدعاة إلى الله مقصودهم هداية الناس مقصودهم إنقاذ الناس من الشرك إخراجهم من الظلمات إلى النور هذا المقصود الأول فإذا أصروا وعاندوا وكابروا جاء القتال بعد ذلك حتى يصرح منهم وحتى لا يصدوا الناس عن سبيل الله وحتى يستعن بأموالهم ونسائهم وذرياتهم على دين الله وطاعته فوالله لا يقسم وهو الصادق وإن لم يحلف هذا في دلالة على أنه لا بأس بالقسم للتأكيد للصادق فقد يستحب ويشرع عند الحاجة للتأكيد حتى يفهم المخاطب أنها الحق وأنه أمر مطلوب فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم خمر رضوان من حاوس الكنونين جمع حمار جمع أحمر خمر جمع أحمر أما حمر رضوان هو جمع حمار وليس المراد هنا المراد هنا الحمر جمع حمراء وأحمر يعني خير لك من جميع الإبل الحمر التي تعرف عند العرب ويعظمونها ويرونها أشرف الإبل فبين هذا الشيء للدلالة على أن الدعوة إلى الله والهداية إلى سبيل الله والإسلام ليس لها سواها والمعنى خير من الدنيا وما عليها فينبغي المؤمن أن يكون همه إصلاح الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور وأن يكون هم أن يأخذ أموالهم أو يقتلهم لا المقصود الأول والحكمة الأولى والهدف الأول هداية الناس إخراجهم من الظلمات إلى النور تعليمهم إنشادهم لعلهم يهتدون هذا نص من رسالة الرسل ومن الجهاد فإن لم يتيسر هذا وعاند الناس وكابروا حينئذ يشفع قتالهم وعدم الإبقاء عليهم حتى يستعان بهم يستعان بنا عندهم من مال وذرية ونساء إلى صالح المسلمين وحتى يفتح الطريق لغيرهم من المسلمين وحتى لا يبقى عقبة في طريق المسلمين ولا يبقى عقبة في طريق الدعوة إلى الله عز وجل والشاهد من هذا قول الأول الإسلام دل ذلك على أن العلماء يدعون إلى الله كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم باب الدعاء إلى الله أن لا إله إلا الله فالشاهد قول الأول الإسلام وأن الشريعة جاءت بالدعوة إلى الإسلام وإعلام الناس الخير وإرشادهم إلى الحق قبل قتالهم ويجوز أن يغار عليهم من غير أن تكره دعوة إذا كانوا قد دعوا فما غار النبي على بني مصر وهم غارون وقتل مقاتلتهم وقتل ذريتهم هذا جائز إذا دعوا وانذروا فأبوا وأصروا جاز أن يغار عليهم على غفلة لكن إذا كررت الدعوة لهم لمصلحة لأهداف أخرى فلا بأس أن يقرر الدعوة لهم لعلهم يهتدون لعلهم يستجيبون كما فعله النبي مع اليهود عليه الصلاة والسلام والله أعلم نعم
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية
وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
يقول مؤلف رحمه الله باب تسليم التحريم وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب هو العظيم. بين فيه المؤلف رحمه الله تسليم التحريم وتسليم شهادة أن لا إله إلا الله لما يوافق لفظها ولما يضادها، لأن الشجاعة بضد كما قيل والضد يوجد ضد وبضدها تتبين الأشياء. المؤلف ذكر في هذا تسليم التحريم بمعناه وبضده حتى يتضح لطالب العلم حقيقة التوحيد وما هو التوحيد، وحقيقته أنه إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ ادعوه إلى أن يوحد الله، فتوحيده إفراده بالعبادة وتخصيصه بها. فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يصلى إلا له ولا يسجد إلا له إلى غير ذلك. فهذا هو التوحيد، أن تؤمن في قلبك أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق العبادة دون كل ما سواه، دون الملائكة دون الرسل دون الصالحين دون الأصنام، هو مستحق العبادة وحده. تعتقد هذا بقلبك وتعمل بجوارحك فتعبده وحده وتخصه بدعائك ومراعتك وعباداتك لا تعبد معه سواه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين يا أيها الناس اعبدوا ربكم قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال الله لا تتخذوا الآلهة إنما هو إله واحد وما أشبه من الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين خلفاء. فقل باب تسليم التوحيد يعني باب تسليم كلمة توحيد، وأن معناها توحيد الله وإفراده بالعبادة، معناها تخصيصه بالعبادات وحثه توحيدا لجعل العبادة له وحده باعتقادك وعمله. وشهادة أن لا إله إلا الله ضد العقل الدال على المجذور بين التوحيد هو شهادة لا إله إلا الله، فعقص هذا التوحيد عقصا يقتضي بيان مبدا محياها ومرادها وان معناها ومرادها هو توحيد الله سبحانه وتعالى. هل هذا يقال من ذلك عقص الدال على المجذور؟ المجذور هو التوحيد والدال هو شهاده ان لا اله الا الله، وان الله تعالى اولئك ما يدعون يبتغي ربهم وسيله مقرا ويرجو رحمته ويخافون عذابه. قبلها قوله تعالى واذا ان انتم من دونه فلا يمكن ان تشربوا رياحكم ولا تحويلا ثم قال بعد اولئك ما يدعون. فدعاؤهم من دون الله من لا يكن الضر ولا يجب الخير هذا هو الشرك، وتخصص العباده الى العباده هذا هو التوحيد. فقوله سوف يدعو يعني قل يا معلم لهؤلاء الناس قل يا محمد لهؤلاء الناس ادعوا من باب التخريع لهم والتوبيخ. قل ان زعمتم من دونه يعني من الهتكم من اصنام او اشجار او احجار او ملائكه او غير ذلك فلا يملكون هؤلاء المدعوون لا يمكن كشف الضر عن داعيهم بالكليه ولا تحويلهم من حال الى حال، لا تحويل من الراس الى الرجل ولا من الرجل الى الراس ولا الى الصدر ولا غير ذلك. ليسوا قادرين على هذا الشيء، بل هذا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يشبه الضر ولا يجب النفس سبحانه وتعالى. ثم قالوا أولئك لا يدعون، يعني أولئك يدعون يدعوهم على الشرك، والقاسوخة تدعون. أراد بهم من يعبد الله من الملائكة والصالحين والأنبياء، ولهذا قال بعده يبتغي ربهم في أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه، لأن يعني المدعوون صالحون في أنفسهم، ومع هذا لا يستطيعون فيه الضر ولا تحويله. إذا كان الصالحون من الرسل والأنبياء لا يملكون فغيرهم من باب أولى ألا يملك كالأصنام والأشجار والأحجار، من باب أولى لأن يعني جماد عاجز. أولئك ما يدعون يعني أولئك يدعون هذا الشرك، وقالوا أولئك يتبعون يعني تدعونهم أشهر المشركين، يبتغون إلى رب الوسيلة يعني يطلبون إلى رب الوسيلة أيهم أقرب، والوسيلة غربة إلى قطاعة، الوسيلة غربة إلى قطاعة سبحانه وتعالى أيهم أقرب، يعني يجتهدون في أيهم أقرب بتوسلهم إلى الله بدعائه لله وطاعته إياه قربه إليه بأنواع الطاعات، ويرجو رحمته ويخافون عذابه لأنه عبيده يخشونه ويخافونه، فكيف يدعون من دون الله؟ كيف يستغاث به؟ يبين التوحيد بهذه الآية وأن ضد هذا هو التوحيد، يخصص الله بالعبادة والرجاء والخوف والعبادة هو التوحيد، وصرف هذا إلى غير الله هو الشرك. وإذا جاءت في من يعبد آلهة من دون الله هي خلاف فيها صالحة، لأن فيها عابدة لله كالملائكة والرسل والأنبياء وصاحبها وأمة والعزيز كلهم يعبدون الله، فعبدوهم فانتشروا وظلوا بحيث عبدوا عبيدا يعبدون الله ويرجو رحمته ويخافون العذاب. والواجب علينا لا يعبد الا الله سبحانه وتعالى. وكذا قوله تعالى اتخذوا احبارا وان قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون لبني فطري. هذا الشيء التوحيد معناه فانني براء مما تعبدون معنى لا اله ولبني فطري هو لا اله الا الله. بين سبحانه وتعالى معنى لا اله الا الله وانها براءه من عباده غير الله وانكار لها وابطال لها وولاه لله وحده في العباده تحصل له بالعباده دون كل ما سواه جل وعلا. وانا فطري خلقني الله جل من العدد فالمعبود من حق الله وحده هو الذي فطر العباد وخلقهم واوجدهم وامرهم يعبدون خلقهم لذلك. فالواجب ان يعبد وحده لا شريك له والواجب انكار عباده غيره والبراءه منها واعتقاد بطلانها والعباده للحق لله وحده دون كل ما سواه جل وعلا. وهكذا قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من المسيح ابن مريم وما امروا الى ان يعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. يبين بهذا ان هذا الشرك شرك التوحيد وان التوحيد الا يدخل مع الله لا حبر ولا راهب ولا غير ذلك من ملك او نبي او صالح بل يجب ان يعبد الله وحده دون كل ما سواه سبحانه وتعالى. والمشركون من اليهود والنصارى وغيرهم اتخذوا احبارهم من علمائهم ورهبانهم من عباده اربابا من دون الله بحيث أحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرموا من دون حجة ولا برهان بل عظموهم حتى أحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرموا وإن خالف شرع الله وإن خالف ما جاء في الرسل من التوراة والإنجيل فصاروا بها لعابدين متخذين أرباب لأنهم قدموهم على شرع الله واستحلوا ما أحلوا حرموا ما حرموا من غير حجة ولا برهان فصاروا بها لعابدين لهم. إن بحج أبي بن حاتم لما سمع الآية قال يا رسول الله لا فلسنا نعبدهم فلا يسلم يحلوا ما حل الله وتحرمونه ويحلوا ما حرم الله فتحلونه وانتم على خالق عبادته. المقصود ان اتخاذ الاحبار هم العلماء والربان والعباد اربابا بمعنى انهم يعبدون مع الله ويدعون او يستغاثوا بهم او يدعون لهم او يحل ما احلوا ويحرم ما حرموا وان خالف الشرع ويعتقد ان هذا هو الصواب هذا كفر اكبر وشرك اكبر لله التوحيد. والتوحيد هو اتباع الشرع وطاعه الله ورسوله وتحليل ما احل الله وتحليل ما حرم الله والانقياد لشرع الله وتخص الله بالعباده دون كل ما سواه هذا هو التوحيد وهذا هو الحق وهذا هو العباده لله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا سماهم مشركين بقوله وما امروا الا يعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه وتعالى فجعل عملهم شركا وضلالا وكفرا نسال الله العافيه.
بالنسبه للقبورين
هذا من هذا الباب هم بعد البدوي وهم بعد الحسين وبعد الاعتقاد هم من هذا الباب هم من اتخذ الاله مع الله
جازروا
ان يدعوا قول لا اله الا الله وابطلوها في عمل المسلمين نسأل الله
لا يضر
لا يبين لهم يدعون إلى الله ويوضح لهم الحق عملهم كفر وضلال وهذا من أعظم الكفر الذي لا خلاف بين أهل العلم ولكن لا يقتلون ولا يعني يستحل دماءهم أو حتى يبين لهم من بعد إقامة الحجة يبين لهم الحق فإن أصروا قتلوا نسأل الله لهم أن يقيموا ذلك عليهم. الله المستعان. نعم كيف هذا الذي يليق بالله لا 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 يخاف فيه ليس مثل الناس وليس مثل المخلوقين الذي يليق بالله في كل بلد لحقتها. نعم وحيث الآية الرابعة قوله تعالى من الناس من يتخذون دون أنداد يحبون في حب الله هذا أيضا باب تفسير التوحيد ضده والشرك فإن بعض الناس يتخذون أنداد من الأنبياء والصالحين والأصنام يعبدهم ويعظمهم ويدعوهم ويستعيذ بهم ويحبهم ويحبهم حبا خاصا يستطيع عبادتهم من دون الله هذا هو الشرك الاكبر وتخصيص الله بالعباده دون كل ما سواه هذا هو التوحيد. فالله يذم هؤلاء المشركين الذين يتخذون الانداد يحبونهم بحب الله يذمهم ويحيبهم ويتوعدهم بالنار كما في اخر الايات كذلك يريهم الله امانهم حسرات عليهم وهم بخارجهم من النار لذلك اسباب الكفر في اتخاذهم الانداد. فالتوحيد هو ان لا يتخذ مع الله ند بل يعبد وحده دون كل ما سواه ويدعى وحده ويستغفر به وحده ويصلى له وحده ويتقرب اليه بالعبادات وحده دون كل ما سواه هذا هو التقييد. اما التقرب الانداد من الاصنام والاشياخ والاحجار والانبياء ودعائهم ورسالهم هذا هو التنديد هذا هو اتخاذ الانداد وهذا هو الشرك الاكبر. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا اله الا الله وخر بما يعبد به حوما ماله ودمه هذا رواه مسلم الصحيح عن طارق الاشجعي النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وفي لفظ من وحد الله هكذا رواه مسلم من وحد الله بدلا قال لا اله الا الله وهذا يبين معناها ومعنى لا اله الا التوحيد معناها تخص الله بالعباده وكفر بها من دون الله اذا انكر عباده غير الله وكفر بها واعتقد بطلانها حرمه الله على النار بعقيدته الايمانيه التوحيديه التي مضمونها أنه أفرد الله بالعبادة وأفرده بالعبادة وتبرأ وكفر بعبادة الله سبحانه وتعالى، حرم ماله ودمه، يعني صار مسلما يحرم ماله ودمه ويلزمه القيام بشرائع الإسلام، وحسابه على الله عز وجل. إن كان صادقا في إيمانه وتوحيده فله جنة، وإن كان قال لك نفاقا ورياء مع الإيمان فصار فإنه يقول له حكم المنافقين ويكون الدفع أسفل من النار نعوذ بالله من ذلك. وهذا يبين لنا أن من وحد الله صادقا وكفر بما يعبد من دون الله صادقا حول ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. لكن إن كان صادقا مثل ما تقدم صار سعيدا في الدنيا والآخرة وله جنة وكرامة إذا أدى حق الله وأدى ما يلزمه من حق لا إله إلا الله. وإن كان قال ذلك رياء ونفاقا صار له حكم ذاك الدنيا حكم منافقين الدنيا وله حكمه في الآخرة من دخول النار نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله العافية. نعم.
الذي يترك الصلاة ما عنده إيمان، لو كان عنده إيمان ما ترك الصلاة. ومثل ذلك لو قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله ولكنه يسب الرسول اسمه سب الرسول شيء مسلم ولا كافر؟ وليه أراه أراه كافر ويقول لا إله إلا الله وكيف ذلك الشعر؟ هو يقول لا إله إلا الله ولا نأمن من بلاك يسب يطاح مثل ما عنده إيمان لو كان عند إيمان ما كان الرسول بس قال لك عند إيمان ما يسمى يترك الصلاة.
بالنسبة لما عنده صلاة خفية هذا إذا ما مات كان في محضر كذا يصلى عليه أو
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وهذا الباب لم يقرأ على سماحته. باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسوله ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
ما جاء في الرقى والتمائم وذلك ما جاء فيها من الأحاديث والآثار الدالة على تحريم التمائم وعلى التفصيل في الرقى. التمائم جنسها محرم وقد فسر فيها بعض أهل العلم لكن الصواب عدم التفصيل. أما الرقى كما يأتي فيها التفصيل، والرقى جزء رقية وما ينزل على المريض ذنب على المريض على الرقية. والتمائم جنب تميمة وما يعلق على المريض أو على الأطفال من يعني الردع والخرز والعظام والطلاسم وغير هذا ما يعلق يعلقه الناس في الجاهلية، وهكذا بعض الناس في الإسلام يعلقونه وأن منه أنه يدفع العين أو يدفع الجن. وقد دلت الدلائل الشرعية على تحريم التمائم ولا يجب تعليقها على الأولاد ولا على المرضى، بل يجب أن يترك ذلك من أمة الآتية. وأما الرقى فيها تفصيل، إن كانت رقة معروفة في الآيات الدعوات معروفة فلا بأس، بشرط أن لا أعتقد أنها تشفي بنفسها، بل هي سبب الأسباب إن شاء الله نفع بها إن شاء سببها ذلك. فالرقى جائزة في أمور ثلاثة: الأول أن تكون بلسان معروف معنى ليس فيه جهالة، والمعنى الشرط الثاني أن تجد في ذلك المعنى دليلا ليس فيهما خالف الشرع وطهر، والمعنى الشرط الثالث أن تكون لا يعتمد عليها بذاتها، بل يعتقد أنها سوى من الأسباب إن شاء الله نفع به وإن شاء سببه ينفع. بهذه الشروط الثلاثة تكون الرقى جائزة عند أهل العلم. وعند النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ولا أن تكون شركا، رواه مسلم، ولأنه صدق ورقي عليه الصلاة والسلام، والصحابة فعلوا ذلك، فلا حرج في الرقى إذا كانت بهذا المعنى، بشرط معروف المعنى أن بآيات أن بدعوات معروفة، والمعنى بفرق بشرط يكون المعنى ليس بمحذور، أن إذا في توسل بالشياطين أو توسل بحق فلان أو جاه فلان منع ذلك، أو كان فيه حروف مقطعة مجهولة يمنع ذلك، لا بد تكون معروف المعنى سليم المعنى ليس في شيء غير الشرط، ومع عدم الاعتماد عليها بل يعتقد انها صواب. واما الطول لا سنواتي قد بينها المؤلف انها شيء مسمع لتحبيب الرجل لامراته والمراه الى زوجها، واكثر يتعاطاها النساء، اغلب يتعاطاها النساء يصنعون اشياء وسط الجن والشياطين يزعمون انه يقصد تحبيب الرجل لامراته والمراه الى زوجها، يسمونها صرف العصر ولؤم من السحر، والشيء كله منكر كله كفر وضلال. قال تعالى عن هاروت وماروت: وما يعلم من احد حتى يقول انما هو فكره فلا تكفر الايات. الحديث الاول حديث عبد الله بن مسعود وكما قال ان الرقى والسماء والطيب الخير، حديث ثاني حديث عبد الله بن عقيل: من تعلق شيئا ذكر اليه. هذا يدل على ان ينبغي المؤمن ان يعتمد على الله وان يعتمد على غيره، لان وكل الى الله فقد وكل الى خيره والسعاده والصلاح. قال تعالى: وتوكل على الله حسبه وكافيه. فالواجب على اهل الايمان يتوكل على الله في كل امورهم، وان يعتقدوا من حبله وان يعتمدوا عليه في كل شيء، مع الاخذ بالاسباب من الادويه والاعمال الصالحه واتقاء ما يضر، فالاسباب لا بد منها. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعلم، ولكن الاسباب امر لازم. قال هو الطيب استقيم على طاعه الله التي فرض عليه ودعا محارم الله، هل يسبب دخول الجنه والنجاة من النار، وعليه ياكل ويشرب ويتعاطى اسباب العافيه واسباب سلامه نفسه من الموت، وياخذ الاسباب الاخرى التي تمنع من طلب الرزق، البيع والشراء والازراعه، كلها الاسباب شرعيه مباحه مستعينه بها على طاعه الله وعلى الاستغناء عن لغير الناس. فالاسباب ما بين الجائز وما بين واجب، فان يتعاطى الاسباب الجائزه هو الواجبه، ولا يبقي ابا ذلك او يعتقد ان ذلك يقدح في التوحيد او يضر، كل هذا غلط، وان ترك الاسباب يقدح في العقل والتوحيد جميعا. وينبغي المؤمن ان يتعاطى الاسباب ويأخذ الاسباب الجائزه والمشروعه والواجبه، واذا ما حرم الله من الاسباب التي حرمها كالسحر والتمائم والسوله واكل الحرام وظلم الناس وما اشبه ذلك من حرم الله. والتمائم عرفتها ان شيء يعلق على الاولاد وعلى المرضى عن العين، لكن إذا كان معلق من القرآن فقد رخص في بعض العلماء وأجازوه ونهى عنه آخرون حرموه. ومن حرم عبد الله بن رضي الله عنه وأرضاه ومروي عنه جواز عبد الله بن عمر اصطواب التحريم، هو الذي يدل عليه الأدلة العامة بين الرسول صلى الله عليه وسلم: من تعلق في هذا لا أتم الله له، من تعلق في قدس كما تقدم الباب السابع. الواجب حسن هذا الباب والقضاء عليه بكلية وأن لا يجوز منه شيء، لأنه متى فتح الباب جاءت التمائم المحرمة ومنكر، والرسول صلى الله عليه وسلم منع من عن مات ولم يستثني شيئا، فوجب منع التمائم كلها عملا بالاحاديث العامه وصدا لذراع الشرك. واما الرقى فعرف التقصير فيها وان ما كان منها من ايات قرانيه او ما جاء في الحديث النبويه او من دعوات معروفه لا باس بها فلا باس، وما كان مجهولا او فيه محذور شرعي فانه يمنع. ويشترط في الجائز أن لا يعتمد على حقوق بنفسها، بل يعتقد أنها من الأسباب التي شرعها الله إن شاء الله نفع بها وإن شاء سببها منع سبحانه وتعالى. وأما السحر كله بجميع أنواعه وهو ممنوع، ومن الكلاله التي هي الصرف والعطف، هذا ممنوع ويجوز لانه لا يتوصل الا بكفر، الا بطاعه الشياطين وعبادته، ووجب منع ذلك وسد بابه بكليه. صدق الله جميعا، لا حول ولا قوه الا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. العزيز والرقعه المعروفه، سمى العزيز والرقعه. ايش؟ نعم؟
بالآيات القرآنية ثلاثة أصفار.
لا ما يجب علّق، لا يجب تعليق، كما ما تعلّق، الآيات ولا غيرها، لا يجب تعليق. اعتبرنا في جنة. كما ما يجب تعليق الآيات ولا غيرها على أطفال، ولكن يعوّذون، يعوّذهم أبوه وأمهم في النوم، عيدك بكلمات الله الثانية، وكل شيطان وهامه، وكل عين نام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوّذ الحسن والحسين بهذا التعوّذ، يقول أعيدكما بكلمات الله الثانية، وكل شيطان وهامه، وكل عين نام. عند النوم في أي مكان. نعم.
قال
من يحول المحيط
لا
يحفظ المحتاج حتى المحتاج حتى المحتاج حتى المحتاج حتى
المحتاج
حتى المحتاج حتى المحتاج حتى المحتاج
حتى المحتاج حتى
ما هو طبيعي هي رأس ما ينبغي هذا وسيلة أو وسيلة في الشخص ثم قال إنه كلمة قدر أن يكون أسهل من قدر الكلمة فلا ينبغي عليه لا على سيارة ولا على غيره. نعم 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 أما كتابة في مثل ورقة أو صحن أنا فعلا بعض السلام هو أن أبا أسلاك لم نرى ثابتا عنه هو ده فإن فلا بأس فلا أصل على منها الخير من يراه الخير والعلم والفضل لا لا في شيء فعله الأئمة ذكرهم بقيه في هذه المعاني وغيره ولكن الرقية أولى الرقية يكون ينزل على المريض يقرأ على المريض أولى وأنفع نعم كده أول أنا ما بكده أول نعم لا لا الله تدعوه ولا تدعوه بحرام الحديث ما في بس تدعوه عباد الله تدعوه أصح ما فيه والجمهور إنه مستحب تدعوه وقال مالك وجماعة مسلم الطرفين إنه مباح.
وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يشرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله أما بعد يقول الله رحمه الله وروى أحمد ولنا محمد بن حمد شيبان المعوز أحد أئمة الأربعة المشهورين ولد سنة 64 ومات سنة 41 ومئتين رحمه الله رواه المسجد عن ضيفع بن ثابت الأنصاري من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ضيفع لعلها تطول بك هذا على سبيل الظن والرجاء وغطاء في الحياة ومتع رضي الله عنه ورحمه لا أخبر للناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو فإن محمد بن مريم هذا في شرط مسائل القصة الأولى من عقد لحيته فلا نطعم فيها معناه إن زعجها وعني بها ونفشها التكبر والتعامل تكبرا وتعامما او عقدها معناه صفتها تصفيفا يليق ويناسب تصفيفها للتخلف والتشبث بالنساء في كلامهم ومشيهم وغير ذلك اذا فعل على وجه اما اعفاؤها والعنايه بها تسريعها تحسينها فهذا ليس من نحو هذا من دون ان يقصها قاد يعتني بها تسريحا وتسليما وحفاظا عليها هذا غير ذلك من العقد انما العقد المجنون اما ان يجعلها على هيئه يشابه فيها على التخنث والتكبر بالنساء
أو على هيئة التكبر والتعاظم والخيلة، إذا كان يتعاطى ذلك من يتعاطى التكبر فيتشبه به. والحديث يشبه به بعض الأمور لكن له شغالة، أو تقلد وترا يعني تعلق وترا. والأوتار هي أوتار القسم ما يتخذ من الأمعاء أو العصب أو غيره تربط من القسم، كانت جاهلية إذا أطلقوه من القسم واستنوا عنه تقلدوا جعلوا سمينة، جعلوا على الإبل يزعمون أنها تساء عنه العين. ولهذا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم رسولا لا يقع في أقل سبعين عبادة في وقت إلا قطعها كما تقدم. هذا من أمر جاهلية، تقلدوا أوتار على الإبل والتمائم على الأولاد كلهم من أعمال الجاهلية، فأصلها الإسلام منها عنها. والواجب ألا يفعل ذلك المؤمن، بل يحذر ذلك ابتعادا عن اتصال أهل الجاهلية وعوائدهم الذميمة. والله جل وعلا هو الذي يمنع البلاء ويدفع البلاء سبحانه وتعالى. الواجب التعلق به والتوكل عليه سبحانه وتعالى وتعاطي الأسباب التي أباحها وشرعها من العلاج الشرعي والدواب وغيرها مما يصيبها من الأمراض، لا بالأوتار ولا بالصنايع. الثالثة والرابعة استنجى بربيع الداب له عضو، من يستنجى بربيع الداب عن أذى عن الإسهال من بول الغاية. ربيع الداب بعض الإبل أو الغنم أو البقر أو شيء ذلك أو عضو مثل مستحوبة بوله أو غايته، كل هذا منهي عنه. حديث الآخر من صنها أن يستنجى بعضو أو روش، وقال إنهما لا يطهران. فكبرت كل حديث النهي عن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجب المؤمن ان يستنجي بابعار او قران، بل يجب ان ينصرف عن ذلك الى اشياء اخرى طاهره من التراب من اللبن من الحجر مناديل طاهره يستنجي بها بدلا من الماء او مع الماء. اما العظام والارواح فلا، ولو فعل ما تطهر، فيجب تركها وابتعاد التشبه الجاهليه في ذلك. قل فإن محمد بريء منه وإذن شديد إذا أتحيمها لأشياء أنها منكرة محرمة. والشاهد من هذا قل لا تقلد وتعالى الشاهد مستبدل مع أن تقلد الأوتار والتمائم. لا يجب المسلم أن يتعلق أوتارا وتمائم أو ودعا أو غير ذلك من الأعراف الجاهلية، بل يجب أن يعلق قلبه بالله ويتوكل عليه ويعظم أمره سبحانه وتعالى ويسند إليه جل في كل الأمور. ولا مانع عن أن يتعاطى الأسباب التي أباحها من رقية من الكي من العلاج بالأشياء الأخرى التي ثبت بالتجارب أنها تنفع. أما يعلق وترا أو كميمة أو خيطا هذا كله لا يجوز، لأنه من عمل الجاهلية، ولأنه يصرف القلوب عن التعلق بالله والتوكل عليه إلى التعلق على هذه الأشياء التي لا فائدة منها ولا كما فيها. الحديث الله وكيع وكيع الله وكيع من الجراح الله في معروف إمام المشهور رحمه الله متوفى سنة 196 ومشه في أحمد الشيخ الشافعي رحمه الله على الجميع. وله وعن سيد الزيك على منقطع عثمان كان فعلا قال رواه وكيع وكانت وكيع لحديث عليه لأنه سعيد سعيد هذا هو ابن جبير تابعي جليل من أصحاب ابن عباس. قتله الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم كانت 94 أو 95 من الهجرة ظلما وعدوانا، وهو من عرف بالعلم والفضل والفقه في الدين رحمه الله. فإن سعيد رحمه الله هذا يقول من قطع عثمان بن الإنسان كان كعلي رقبة، هل يدعي فضل عشر فضل قطع السمائي وأن تخلصه من الشرك؟ لكن عشر الرقبة فيه فضل عظيم، فتعليق تخلص الناس من الشرك كذلك فيه فضل عظيم، بل أعظم من التصديقات. دعوة الناس إلى التوحيد وتحريصهم من الشرك أعظم من التصديقات، لأن الشرك يوقع في النار مع وجود الناس. فالذي يسعى في تحريص الناس من الشرك ويفيد له التوحيد ويدعوهم إلى ذلك ويصبر على الأذى في ذلك فهو خير عظيم، فهو فضل كبير. حتى قال سعيد إن سعد رقبة حتى عشر رقبة، بل أرضو أعظم من ذلك. وهذا قد يقال في حق المرسل، لأن سعيد قد يقوله من جهة رأيه ويحتمل أنه من تفقه سبحان الله، وأنه شبه عتق الناس من الشرك في عتق الرقاب. ولكن عند التحقيق عند التأمل والنظر يكون أعظم من عتق الرقاب، يكون يعني إطلاق إطلاقهم من الشرك وتخلصهم من الشرك أعظم وأكبر من عتق الرقاب التي يكون بها الإنسان حرا طريقا بعيد عن مشابهة البهائم، فهؤلاء اعتاقهم فيه تخليصهم من النار من غضب الله عز وجل فله أعظم. وتعليق السماء من الشرك وليس من أصغر، لكن خطره عظيم ويجر الأكبر، وفي هذا فضل الدعوة إلى الله ومعليها من الخير العظيم، وأن يسعون في إعتاق الناس من النار وتخليصهم من النار. ولهذا جعل الله لهم فضلا عظيما، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أن يهدي الله في الدرجة الواحدة خير لك من حول النعم، على من دعا إلى هدى فمنه أجل سؤوله من تبعه لا يدرس من وجوده شيئا، وقال: من دل على خير فله تؤدي فائدة. فالدعوة إلى الله وهداية الناس إلى الخير فيه فضل عظيم وخير كثير والعدوة الحميدة والنفع العام. قال إبراهيم: كانوا يكرهون السمائل كلها من القرآن وغير القرآن. ظاهر الله بن يزيد النخعي تابعي معروف انتقال التابعين من أصحاب أصحاب مسعود رضي الله عن الجميع، وكانوا يعني أصحاب عبد الله مسعود الحافظ عبد القمر والأسود والحافظ السويد والحافظ يزيد النخعي وأشباههم يكرهون السمائل كلها من القرآن وغير القرآن، وهكذا جاء عن شيخه بن مسعود النهي عن السمائل من القرآن وغير القرآن، وذلك لأمرين: أحدهما عموم الأحاديث الدالة على تحريم السمائل والنهي عنها، والأمر الثاني سد الذرائع الموصولة إلى الشرك، فإن مثلا متى علقت السماء من القرآن جرت إلى السماء الأخرى، وقد جاءت بسد الذرائع الموصولة إلى الشرك والمعاصي. الواجب على أهل الإسلام الحذر منها مطلقا، وأن لا يعلقوا شيئا من السماء لا من القرآن ولا من غير القرآن. والسماء تقدمت بيانها، وأنها شيء يعلق على أولاد الحي، ويعلق على المريض، ويعلق على النساء، يدعون تدع الشياطين وتدع الجن وتدع العين، وهذا من جهلهم. خلص رسولنا عن السماء كلها: فمن تعلق عليها دم الله له، من تعلق عليها قشرت من رقى والسماء والسماء شرك، فدل ذلك على تحريمها مطلقا. ومن استثنى القران فعليه الدليل، انما رقي في القران ونسوه، اما تعليقه جعله في نقاش يجعل في رقعه او في كيسه يعلق، او يخلص صغير يعلقون على رقعه النازل يضع رخصه صغير رخصه صغيره يعني حجمها صغير تعلق، قال كله منكر واهانه للقران شاهد بكتاب الله عز وجل، فلا يجوز هذا العمل. لا تعلق رخصه ولا تعلق ايات منه ولا احاديث ولا طلاسم ولا عظام ولا غير ذلك ما يعلقه بجهله. رزق الله جميع العافيه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم هذا من كمان، ومن تقص بي ذا فيه حط في حل الناس، ومن حط في اخرها ومقدمها فيها نقص هذا ما يجب، او يجب التلاعب او يحط حيوان كلب او هر او شيء فيها نقص كل الله
يحفظ.
هذه الايات غير قصد التقاط السائل لما توجد العالم كثيرا من المساجد، ما ينبغي لانه سوف لا تقل احوال كراهه، ما في غير المساجد في المكاتب او في المجال الله فيها واحد انا فيها احسن. نحن بغير هذا القصر
وعلى
الأبنان
يعني
أهل
بعض
الكلمة لا يمكن أن تكون كذلك، تطرح تطرح الثياب تطرح يعني بها ما يعني ما هذا مثل ما بها تطرح على العرض. نعم 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 يعني هذه مسعود المسلم لأنه ما زاد يصنع في المنزل ما شاء الله جل وعلا لعله بها خيرا في الأرض إن شاء الله عليه يجيب أوفر ما كانت الأحمال وكل بعد عالم الزواج ونهى عن جائبها. نعم
العياذ بالله ذكر من الواحد
هذه تقصي عيادة الشفاء هذا علم ولا علم الحديث هي أن تقصي اليهود أن أبعد اليهود هم سمت فيه، لكن هذا الله لمعك من تركها يكون له أدوان عظيم لا مانع أن يعم الحديث إن شاء الله.
باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه.
يقول رحمه الله فهم من تبرك بالشجرات والحجر أو نحوهما كالقبر والصنم ونحو ذلك والتبرك بها طلب البركة منها كما يفعل عباد القبور وعباد الأشجار والأحجار. ترك الجواب لأنه معلوم المعنى فقد أشرك فهم من تبرك في حكمه أنه قد أشرك هذا هو جواب من تبرك باب حكم من تبرك بشجرة أو باب من تبرك بشجرة والحجر ونحوهما فقد أشرك. ترك الجواب ليتدبر الطالب ويتأمل الطالب الحكم مما ذكر في الآية والحديث. والتبرك بالأشجار والأحجار من طبيعته ومن عمل الجاهلية وأعمالهم المعروفة، فكانوا يتبركون بالأشجار والأحجار والأصنام ويدعونها ويستعيذون بها وينذرون لها إلى غير ذلك. فجاء الله بالإحسان فأبطل ذلك وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تنفعهم ولا تضرهم وأن عملهم هذا باطل، فأمرهم بترك ذلك والبراءة من ذلك وأن لا يعبدوا إلا الله وحده سبحانه وتعالى. ومنهم من أجاب وهم السعداء وهم الأقلون، ومنهم من كفر وأنكر وهم الأكثرون. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولكن العرب الموجودين في الجزيرة أجاب أكثرهم ودخلوا في دين الله بعدما فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا. قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا الكتب لذيذة. المعنى كما قال في التفسير إن أنا فعاد أمرت حتى تعبدوها من دون الله، المعنى أنها لم تنفع ولم تضر، أنها ليس عندها فائدة ولكنه جهل والضلال. فأي فائدة عند شجرة وهي العزى أو صخرة وهي صخرة التي كان يدفع على السويق أو نفسه هو وجسده وقبره، أي غاية عند هؤلاء؟ وهكذا مناة الصخرة من مجلل عند قتيل مما ينسح البحر. فهذه الثلاث التي عبدها المشركون في الجاهلية، العزة في مكة لأهل مكة ومن كان على طريقهم، واللات لأهل الطائف ومن كان على مذهبهم ونهجهم واتباعهم، ومناة لأهل مكة المدينة ومن كان على نهجهم في ذلك. هؤلاء هذه الأقسام الثلاثة وهذه الأوثان الثلاثة كانت تعبد من دون الله وكانت تعظم عند جاهلية العرب. فلما جاء الله الإسلام أزالها النبي صلى الله عليه وسلم، أطع الشجرة وهدم الناس وكسر مناس وانتهى أمرها والحمد لله. ولكن في آخر الزمان تعود هذه الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الليالي والأيام حتى تبدل الناس والعزة. نسأل الله السلامة والعافية. وكان من عملهم عندها سؤالها والتبرك بها والنزولها والاستغاثة بها ونحو ذلك من أعمالهم الخبيثة. فأبطلها الله بالإسلام وأمر الله عباده يعبدوه وحده ويدعوه وحده ويسأل البركة جل وعلا، هو الذي بيده البركة وبيده كل شيء سبحانه وتعالى، ليس بيد العزى أو اللات أو قضية الأصنام أو الأشجار التي عبدها الشرك، فكل هذا بيده سبحانه وتعالى، هو المبارك وعبده المبارك، وهو الذي بيده الضر والنفع والعطاء والملء، ويجب أن يعبد وحده كما قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الأسرار قضي عليها بعد مكة، بعد فتح الله عليه مكة وتوقع في هوازن وحنين، قضي على هذه الأصنام هدمت وأزيلت وعبد الناس الله وحده سبحانه وتعالى والحمد لله. في حجة أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع سعال حنين ونمشيها سدرة يعبدون عندها وينطر بها أسلحتها، فقلنا: يا رسول الله يقال لها ذات أنوار. فقلنا: يا رسول الله ذات أنوار كما له ذات أنوار. قلوا: نحن حدثاء عهد بكم، يعني نحن قريب عهدنا بكم، يعني الآن أسلمنا من قريب من قريب، ولهذا جهل كالعذر، يعني ولهذا جهلنا هذا الأمر. فقلنا: يا رسول الله سدرتهم سدرة معروفة، سدرة واحدة السدر المعروفة يا رسول المعروفة. قال النبي: يعقلون عندها، يعني يقيمون عندها العقوق الإقامة واللب، وينوطون يعلقون بها أسلحتهم للتبرك بها. يقول: إذا علق السيف بها كان أنظارا وأقوى وأسد، يقال لها ذات أنوار، سمى باسم يعلق عليها ذات أنوار. مرنا بهدرة سمة حرة قلنا اجعلنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، يعني اجعلنا شجره مثلهم يعلق عليها السلاح ويتبرك بها. فعند هذا غضب صلى الله عليه وسلم وقال الله اكبر. هذه عاده صلى الله عليه وسلم، اذا راى شيء ينكر قال الله اكبر او قال سبحان الله. فله السنه وليس السنه التسبيح، تسبيح من اعمال الجاهليه. اما الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه فكانوا اذا راوا شيئا يعجبهم كبروا، ولهذا قال هنا الله اكبر. وهكذا اذا راى شيئا منكرا الله اكبر او سبحان الله كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مواضع كثيره. ولما اخبره صلى الله عليه وسلم انه يرجو ان يكون ربع اهل الجنه قال فكبرنا، اردنا ان تكون ثلث اهل الجنه قال فكبرنا، اردنا ان تكون نصف اهل الجنه قال فكبرنا. انها السنن، يعني ان هذه الامور هي سنن من قبلكم، يعني ان عباده الاجيال والاحجار والتاسي بالاباء والاسلاف هي السنه المعروفه عند الناس، يعني هي الطريقه المعروفه. يتاسى اخرهم باولها، انها السنن هي الطرق المتبوعه المعروفه. انا وجدنا اباءنا هم والا فاثاره مقتدون. ثم قال قلتهم هو الذي لم يصب يده، يعني بالله عز وجل، لانه بيد الله رؤوس العباد كلها بيد الله سبحانه وتعالى. قلتهم هو الذي لا في بدني والله كما قالت بنو اسرائيل، فايه يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليه الصلاه والسلام، وبنوه هم اليهود ومن انتسب الى اسرائيل. قلتم كما قالت بنو اسرائيل موسى اجعل لنا الها كما له الهه. هؤلاء اليهود قالوا لموسى هذا الكلام بنو اسرائيل، فانكر عليهم موسى عليه الصلاه والسلام وبين بطل لهم عليه وانه مسبق وبطل ما كانوا يعملون وان الواجب عليهم يعبدوا الله وحده. فهكذا هؤلاء تاسوا باولئك وقالوا مثلهم جهلا، لم يعرفوا ان هذا لا يجوز، فلهذا قالوا هذه المقاله جهلا. ولهذا قال في اول الحديث هنا حدث عهد بكفر، يعني قريب العهد بكفر لم يتلقه كثيرا، فلهذا خفي علينا هذا الامر. فانكر عليه صلى الله عليه وسلم وقال قلتهم نفسي بيدك كما قالت بنو سلمك جل اله كما له مالك. هذا يبين لنا ان الاعتبار بالحقائق والمعاني لا بالالفاظ. وقالوا الى ذات الله يقولوا سيقول لنا اله والمعنى واحد، المعنى جعل شيء نعبده ونعظمه ونتبرك به كما فعل بنو اسرائيل لموسى حين قالوا جعلنا اله كما له مالك. هذا يبين ان العبره بالمعنى والحقائق لا بالالفاظ المجرده. إذا قال الإنسان الباطل بأي لفظ فهو باطل وإن كان ليس لفظ الأولين السابقين. قال الله في آية خبر الكريم إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. لتركبن سنة من كان قبلكم، ثم قال صلى الله عليه وسلم لتركبن سنة من كان قبلكم، يضرب بالسنين وضرب بها سنن طريق سنن طرق. هذا يبين لنا ان هذه الامه تسلك مسالك من كان قبلها وتبتلى بما ابتلي به من قبلها من الامم، من عباده الاشجار والاحجار والاصنام وغلو الصالحين وغلو الانبياء وغير هذا. وقد وقع هذا في الناس، الذي يفر به النبي قد وقع في الناس حتى عبدت القبور وعظمت وبني عليها العباد والمساجد وبنيت الاصنام من دون الله والاشجار، كل هذا قد وقع. والمقصود من هذا التحديد والتبيين ان هذا سوف يقع احدهم. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم سعيد الصحيحين لتتبعن كما من كان قبلكم حسب القدرة بقدرة الحديث. فالرسول يحذرنا من اتباع من قبلنا من أهل الباطل والشر، وأن الواجب على العبد أن يسلك مسلك الأنبياء والصالحين وأن يأخذ طريقهم ويستقي ما لنا بهم الصالح وأن يحافظ على ذلك ويتربه الثبات على ذلك، وأن لا يغتر بمن هلك وظل من الأمم، وأن لا يسلك سبيلهم في عبادة الأشجار أو الأحجار أو الأصنام أو غير هذا ما عبده المشركون الأولون. فالطريق السليم والصراط المستقيم هو أن تعبد الله وحده وأن تسلك مسلك الأنبياء والصالحين الذين تابعوا الأنبياء وساروا على أهلهم. هذا هو الطريق النادي والسعيد، وهذا هو الصراط المستقيم، وهذا هو مسلك الأخيار من عباد الله المؤمنين. أما اتباع الضالين وساروا على أهلهم فلا نهج المغضوب عليهم ولا نهج الضالين ولا نهج فارس والروم ولا نهج من خالف الشرع. نسأل الله للجميع العافية والسلامة.
باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. وقوله تعالى فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
يقول رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. لذلك ما جمع أدلة والكتاب والسنة جمع الذبح لغير الله، وذلك لأن الناس ابتلوا في زمان وقبل زمان في أزمان في الذبح لغير الله من الجن والأصنام والقبور وأصحابها، فلهذا أراد أن يبين للناس حكم هذا الأمر أن يوقع في زمان وقد قام يدعوهم إلى الله ويذرهم الشرك بالله، فلهذا ألف هذا الكتاب وجمع هذا الكتاب ليعلم الناس حكم التوحيد وما يتعلق بذلك من المحرمات الأخرى. باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوحيد والدلالة على أنه من الشرك الأكبر. قال الله تعالى: قل إن صلاتي، يعني قل يا محمد للناس، إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، وقال ما آخرون معنى تعبدي ونسكي، يعني نسك التعبد، يدخل فيه العبادة يدخل فيه الذبح وغيره. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لما أحيا عليه وما أموت عليه من العبادات والأعمال لله رب العالمين سبحانه ولا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلذلك تبين لنا أن الذبح عبادة لا بد أن تكون لله، لأنه قال لله رب العالمين لا شريك له، فدل على أنه إذا ذبح لغير الله كان يذبح للجن أو للأصنام أو لأصحاب القبور التقرب إليهم فهو مثل من صلى لغير الله، لأنه قرر الذبح بالصلاة. فكما أنه لو صلى للجن وصلى للقبور وصلى للشمس وصلى للقمر وصلى للأصنام كان شركا بالله، قد عبد غير الله هكذا إذا ذبح لها سواء بسواء، هذه عبادة وهذه عبادة. قل إن صلاتي ونسكي لذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فقد أمر بأن تكون صلاته لله وصومه لله وذكره لله وجميع ما عليه ويموت العبادات كله لله سبحانه وتعالى. وهكذا قوله جل وعلا: قل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك. الكوثر نهر في الجنة عظيم أعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه يصب نجابان عظيمان في الحوض يوم القيامة، الحوض صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل، يعني شكرا لله على هذه النعمة أن أعطى الكوثر، فصل لربك والحمد، يعني وذبح. إن شانئك هو الأبتر، يعني مبغضك هو الأبتر والمقطوع الذليل الحقيق. هذا يدل على أن الصلاة عبادة والنحر عبادة، لأنه يعني أمر بهما، فإذا كان النحر عبادة علم أن صرفه لغير الله شرك كما لو صرف الصلاة. فالذي يذبح الإبل أو البقر أو الغنم أو ما أقل أو ما أقل من ذلك للجن يخشى شرهم كما كان تفعله الجاهلية ويفعله بعض الناس في الإسلام للجن خوفا من شرهم، وهكذا ذبحه للأصنام أو ذبحه للأشجار والأحجار أو ذبحه للكواكب أو لأصحاب القبور كالبدوي أو الحسين أو الحسن أو فاطمة أو النبي صلى الله عليه وسلم أو فلان أو فلان، كله داخل في هذا، كله يشرك بالله عز وجل. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. والعبادة ما أمر الله بشرعه، هذا الأمر. والعبادة أيضا كل اسم جاء بكل ما يحبه الله ويرضاه، الله يحب أن يتقرب إليه بالصلاة والذبح. فعلم من هاتين الآيتين أن الذبح لغير الله شرك بالله، هذا حكم. الحديث الثاني حديث علي علي هذا هو ابن ابي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام وزوج ابنته فاطمه ورابع خلفاء الراشدين رضي الله تعالى عن الجميع. يقول: حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات، وإن أربع بينا فلعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محددا، لعن الله من غير الأرض. رواه مسلم الصحيح. هذه أربع كلمات بعضها أشد من بعض، وبدأ بالأولى وهي أشد شيء وذبح لغير الله، يعني الشرك أعظم الذنوب، لهذا بدأ بها فلعن الله من ذبح لغير الله. فعلم أن ذبح لما عباده من نصره لغير الله كالجن أو الشياطين أو الكواكب أو الأصنام أو أهل القبور أو ما أشبه ذلك يكون ملعونا، فيقع لهذا الذنب العظيم. واللعن هو الطرد والدفاع عن رمضان الرحمة، دعاء بذلك صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه من الكبائر، وهو من الكبائر الشركية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نبيكم بأكبر الكبائر كل ما لا يرسل، قال إشراك بالله. الشرك من أكبر الكبائر. الثاني لعن الله من لعن والديه، لعن الوالدين من الكبائر أيضا، ومن أعظم القبائح. وإزاك اللذان أحسن إليك ربيات وتعيب عليك، لعنهما من أقبح القبائح. وهكذا لعن الناس حتى يلعنوهما، كما في الحديث الآخر عن عبد الله بن عوف الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل لوالديه. قيل: رسول الله يسب الرجل والديه، استنكر ذلك، لأن تعظيمهما وفضلهما معلوم بالفطر بالعقول وبالأدلة. هل يسب الرجل والديه؟ نعم، يسب أبا الرجل، يسب أباه، يسب أمه، يسب أمه. أن يغيب الآن يسب الناس حتى يسب والديه، ما لأنه سب لوالديه متعلم لهذا، فيكون آثما بسبب أنه سب الناس بغير حق وتسبب بسب والديه من الناس. هذا أيضا من الكبائر، فعليك أن تحفظ لسانك يا عبد الله، الإنسان يحفظ لسانه وألا يسب. السب قبيح ومن الكبائر، لا يسب سب الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السباب من المسلوق قتال الكفر، السب بغير حق من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: لعن المنكر أكبر، لأنه من كأسر. رواه البخاري من حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري: فينبغي لك أن تحذر شر لسانك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن اللحانين داخل الشهداء ولا تبع يوم القيامة. خرج مسلم صحيح. أليس من الطحان ولا اللحان ولا الزاحف ولا الذري. والثالثة: من آوى محدثا، معناه أن يؤذي أهل البدع، يؤذيهم أهل المعاصي وينصرهم، يكون ملعونا نعوذ بالله. فنجوز المحدثين ويحميهم، أو يحميه عن إقامة الحق كالذي يمنع من يقام الحد على الزاني أو السارق أو اللائق أو ما أشبه ذلك، هو ملعونا. وهكذا من أول بدح، من أول بدح ونصرها وأيدها هو ملعونا نعوذ بالله. والرابع: من غير منار الأرض. المنار المراسيم سميت منار لأنها تنير الحق للناس، تصبح الحق تنير للناس يتوضح وتدل عليه. إذا كان بين الإنسان وبين الجيران مراسيم في الأراضي فمن يغيرها ملعون نعوذ بالله، لأنه يوقع الناس في مشاكل ربما أفضل إلى القتال بين الناس أن تغيير المراسيم كما قد وقع كثيرا. فمن يغير المراسيم ملعون، وهذه كبيرة من كبائر نعوذ بالله. وهكذا ولحق بذلك ما يكون على الطرقات التي تهدي إلى البلدان وإلى المياه، لا يجوز تغييرها. هناك معالم ترشد إلى بلد معين أو إلى ماء معين لا يغير. والحديث الثاني حديث طارق بن شهاب راح مكي، هذا الغطاء صحابي صغير رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه حديث وغالب الروايات من حديث ابي موسى الاشعري، هو صحابي رواياته مرسله صحيحه وصف صحابي صحيح. يقول رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنه رجل في ذباب، يعني في سبب ذباب في السببيه، دخل الجنه رجل في ذباب مثل دخلت النار امراه في حره لمسابيحه، ودخل النار رجل في ذباب. تعجب الناس من هذا، في ذباب، هذا الذباب الحقيقي الطائر الحقيقي. وسأل النبي عن ذلك، قال: مر رجل على قوم له صنم، صنم ما محيت على صوره، فقال: الصنم من محيت على صوره عبد من الله سمى صنم صنم، وما كان بعد ذكر صوره ثم وجد، ويطلق على الاصنام الاوثان ايضا سمى اوثان. والقصه انه مر رجل على قوم له صنم لا يجوز احد لا يتعدى احد، لا يجوز او لا يجاوز ان لا يتعدى احد، لا يخلون احد يمر عليه الا يتقدر قدر الشيء قليل او كثير. فقال لاحد الله يقرب، قال: ما عندي شيء يقرب، اعتذر ما عندك شيء، ما قال ما يجوز ولا منكر، انا عندي شيء يقرب. فطبعوا فيه، قالوا: يقرب ولو ذبابه، ما دام تنافق قرب ولو ذبابه، المقصود الموافق. فقرب الذباب خلى السبيل فدخل النار. يعني يريد ان التقريب للاصنام ولا شيء حقيقي كالذباب او ما شبه ذلك أو يلت أو غزين أو شيء سوى ذلك يكون يحشر، لأن العبادة كلها وموافقة على العبادة وتعظيمه. وقالوا الآخر قرر، فقال ما كنت لي وقرر لي أحد شيئا من الله. الآخر عرف الحقيقة وقالوا هذا لا يجوز، فبين لهم أنه لا يقرر شيئا أبدا، فضربوا عنقه فدخل الجنة قتلوه. وهذا يحتمل أمرين، أحدهما أن الشريعة إذا في ذلك الوقت من شريعة من قبلنا ما فيها حكمة، فيها العذر بالإكراه، ولهذا لم يأخذ الرصة ويعمل ما يخلصه من شرهم، فلهذا ما جرهم. والأمر الثاني أنه يمكن أن يكون رصة وأن هناك عذر له بالإكراه، لكن لقوة إيمانه وقوة يقينه وعدم مبالاته به لم يرجع إلى النظر في الرصة، وما جرى بالإنكار وقال ما كنت لأقرب الأجنة وأنت وجنة، لهذا مثلوه وكان من الجنة والشهادة. هذا يبين لنا أن الواجب على المؤمن الحذر من المرض على الشرك والجدار بإنكار الشرك. أما إذا أكرس فقد أنزل الله في كتابه العليم إن كفر بالله مادة إيمان لم يكرس في شريعتنا، وقال مطمئن بالإيمان، ولو ذبح الذباب في شريعتنا ولم يكسر التقرب إلى وثنه وإن وقف التخلص من شده وقال مطمئن بالإيمان ما ضره ذلك في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه قال من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكرس، وقال مطمئن بالإيمان. فلو أن إنسان في شريعة محمد أكرس على يذبح شاة أو بعيرا أو غير ذلك أو ما هو أحقر من ذلك ولم يتخلص من ذلك إلا بإجابة طلبهم فإنه يذبح وله غصة، ولكن لا يملك شيئا ينوي بقلبه لله أو لا ينوي شيئا من جهة سننه، وإنما يقصد التخلص من شره فقط. هذا يكون معلوم إذا لم يكن هناك مندوحة إلى القصر. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم.
بهذا أيها الإخوة ينتهي هذا الشريط من شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب.